بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وإمتاع الأمة بالأحاديث التي اتفق على تخريجها الستة الأئمة. وصلنا إلى كتاب باب العتق.
نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال رحمه الله تعالى: باب العتق. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق نصيبا أو شخصا في مملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال، وإلا قوم عليه فاستسعى به غير مشقوق عليه. اللفظ للبخاري. وفي رواية أبي داود: وإلا استسعى العبد.
استشعلنا. من أعتق نصيبا أو شخصا في مملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال، وإلا قوم عليه. فاستسعى به غير مشقوق عليه، والمعنى أن من كان له شرك في عبد ونصيب في عبد فأعتق نصيبه، له النصف في عبد فأعتق نصفه، فبقي النصف الثاني لمن يملكه، فإنه يسري عليه العتق كله إن كان من أعتق يملك ذلك، كان يملك حصة أخيه فإنه يدفعها له ويصبح حرا ولا يبقى مبعضا، ولا يبقى مبعضا، إنما يدفع له إن كان له مال يدفع له حصته ويصبح حرا. فإن لم يكن له مال ففي هذا الحديث قال: وإلا قوم عليه فاستسعى به غير مشقوق عليه. اللفظ البخاري. في رواية أبي داود: وإلا استسعي العبد. الاستسعى والسعاية هذه جاءت في بعض الروايات وبعضهم لم يذكرها. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى رحمة واسعة: الذين لم يذكروا السعاية أثبت من الذين ذكروا. وبعضهم جعلها من قول قتادة، وهو همام جعلها من قول قتادة وليس من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا فالأرجح أنه يبقى مبعضا، أنه يبقى مبعضا. فإذا كان يملك أن يعتق النصف الآخر لزمه ذلك، وإلا بقي العبد مبعضا. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له في مملوك فعليه عتقه كله، إذا إن كان له مال يبلغ به ثمنه، فإن لم يكن له مال يقوم عليه يقوم عليه قيمة عدل على المعتق، وأعتق منه ما أعتق. اللفظ للبخاري. وفي رواية غيره: من أعتق نصيبا له في مملوك أو شركا له في عبد فكان له من المال ما يبلغ قيمته لقيمة عدل فهو عتيق. قال نافع: وإلا فقد أعتق منه ما أعتق.
يعني العبد فيكون عبدا مبعضا، والعبد المبعض له أحكام في المواريث وغيرها على حسب ما أعتق منه وعلى حسب ما بقي منه. نعم. أما إن كان له مال، يعني من أعتقه إن كان له مال، فإن العتق يسعى له كله، لأن الشريعة تتشوف للعتق، الشريعة تتشوف للعتق. ومن أمور العتق التي تيسرها الشريعة أن من أعتق شركا له في عبد فإن العتق يسري عليه كله، إن كان من أعتق نصفه أو حقه له مال يمكن أن يعتق سائره. نعم.
قيل: هذا يدل على الرخصة في عدم الاستسعاء.
تمام.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق عبدا وله مال فمال العبد له إلا أن يشترط المبتاع. اللفظ لأبي داود.
نعم. من اعتق عبدا وله مال فمال العبد له إلى أن يشترط المبتاع يعني المشتري. فمال العبد له لمن؟ للعبد ولا للسيد؟ من أعتق عبدا
من باع.
من أعتق عبدا
أظن الحديث من باع
وله مال فمال العبد له إلا أن يشترط. من أعتق عبدا وله مال فمال العبد له، لا يبقى من باع، هذا من باع حديث الصحيحين، من باع عبدا وله مال. هات اللفظة معك، اشوف كده اللفظة. نعم. ماله ينبني على أن ما يصبح عند هذا الرجل الذي له حق فيه، وإنما يستسعى بمعنى أنه يتركه يكسب وكذا وكذا ويعتق نفسه، يتركه بهذا يلزمه، أو أنه يبقى له حق فيه بقدر حصته اللي هو صاحب، اللي هو صاحب الحق اللي هو له نصف. فإذا كان بينهما نصفان فأعتق عبد نصفه، فالنصف الآخر يبقى ملكا لهذا الرجل إذا لم يكن الأول عنده مال يسدده، يسدد حق الثاني وليصبح حرا، فيبقى العبد بعضا. هذا على عدم ذكر السعاية. مع ذكر السعاية ماذا يصنع؟ يترك العبد، يترك العبد ليجمع مالا ثم يعتق نفسه. ليس واجبا على السيد، ليس واجبا على السيد، ولهذا قالت عائشة كتبهم إن علمتم فيهم خير. لكن هنا لا، ظهر السعاية أنه هذا يلزم. نعم نعم، فظهر أن هذا اللفظ الذي كان هذا اللفظ عند أبي داود، لكن لفظ صحيح، من باع من باع عبدا له وله مال فمال فمن باع عبدا وله مال فمال العبد له إلا أن يشترط المبتاع يعني المشتري. فإذا اشترط المبتاع فالمال له، وافق فالمال له، وإلا فالمال للسيد. نعم، هذا اللفظ الصحيح اللي أعلمه أنه من باع. نعم، لكن هل اللفظ هذا عند أبي داود من أعتق؟ طيب في الصحيحين
عند أبي داود،
عند أبي داود
عند البخاري من ابتاع عبدا وله مال،
أي من ابتاع
الذي باعه إلا أن يشترط المبتاع.
تمام، من ابتاع عبدا وله مال، ده المحفوظ. نعم،
عند أبي داود من باع عبدا وله مال فماله للمبتاع إلا أن يشترط المبتاع.
دي عند أبي داود
للبائع إلا. نعم،
ما عنده لهذا اللفظ، بس من باع عبدا عند أبي داود، عند أبي داود يعني عند اللفظان من باع عبد. طيب واللفظ الثاني عند أبي داود فيه باء ما
باب يا شيخنا؟ باب في العبد يباع وله مال،
ده أبو داود. باب العبد يباع وله مال.
نعم، من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع،
ده لفظ أبي داود. طيب عند أبي داود في الباب من اعتق، أو في باب عتق، هو
دور أيضا باب في من أعتق عبدا وله مال. وذكر حديث ابن عمر من أعتق عبدا وله مال فمال العبد له إلا أن يشترط السيد.
من
إلا أن يشترط السيد
اللي هو أول لفظ،
من أعتق عبدا وله مال فمال العبد له إلا أن يشترط السيد.
إلا أن يشترط السيد، هذا على خلاف هذا إلا أن يشترط المبتاع، ولهذا إلا أن يشترط المبتاع فيه بيع وليس فيه عتق. نعم، على كل لفظ مشهور هو من باع عبدا وله مال فماله له، من ابتاع عبدا، من ابتاع عبدا وله مال فمال عبد له إلا أن يشترط المبتاع. نعم،
قال رحمه الله تعالى: كتاب الفرائض. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وأخرجه مالك في الموطأ مقتصرا على الفصل الأول. عن جابر رضي الله.
ولهذا من موانع الإرث اختلاف الدين. من موانع الإرث اختلاف الدين. فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، هذا الصحيح. نعم. أما أن الكافر لا يرث المسلم هذا باتفاق، وأما أن المسلم يرث الكافر هناك قول لبعض العلم أنه يرث، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، لكن كلام قول الجماهير أنه لا يرث. نعم، لظاهر هذا النص ولا الصحيح.
نعم. عن جابر رضي الله عنه قال: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مريض فدعا بوضوء فتوضأ ثم نضح علي من وضوئه، قال: فأفقت فقلت: يا رسول الله إن لي أخوات. فنزلت آية الفرائض، اللفظ للبخاري. وفي رواية أبي داود قال: مرضت فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني هو وأبو بكر ماشيين وقد أغمي علي، فلم أكلمهم فتوضأ وصبه علي فأفقت فقلت: يا رسول الله كيف أصنع في لي أخوات؟ قال: فنزلت آية المواريث، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة من كان ليس له ولد وله أخت.
نعم، فآية الكلالة في آخر هذه الصورة، في آخر صورة النساء، في شأن ميراث الأخوة إذا كانوا أشقاء أو كانوا لأب. أما في مطلع الصورة فقد ذكر الله عز وجل ميراث الأخوة لأم، فالإخوة إما أن يكونوا أشقاء وإما أن يكونوا لأب وإما أن يكونوا لأم. أما الإخوة لأم فميراثهم كلالة أيضا. قال سبحانه وتعالى: وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، يعني من أم، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، فلكل واحد منهما السدس. الإخوة الأم يستوي الذكر والأنثى، فلكل واحد منهما السدس. فإن كانوا شركاء، فإن كانوا أكثر من ذلك من اثنين أخ أخت فهم شركاء في الثلث على حسب رؤوسهم. أما آخر الصورة فقد ذكرت ميراث الأخوة إذا كانوا أشقاء أو كانوا لأب، فقال سبحانه: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، إذا ترك واحدة فلها النصف، وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. وبهذا يرجح أو بهذا يفسر قول الله سبحانه وتعالى في أول السورة في البنات: فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. طيب والثنتان لم يذكرهما الله عز وجل، لكن ذكر الواحدة، ذكر الواحدة فلها النصف، وذكر فوق الثنتين ولهما الثلثان، ولا فرض بين الثلثين والنصف، ولا فرض بين الثلثين والنصف. فدل على أن البنات إذا كن ثنتين فأكثر فلهن ثلث ما ترك، لأن الأخوات كذلك. قال سبحانه وتعالى: وله أخت فلا نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن ولد. فإن كانت اثنتين وليس فوق اثنتين فلهن ثلث إيه فلهن ثلث ما ترك. نعم نعم.
عن عبد الله
وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. الإخوة الأشقاء إذا وجدوا حجبوا الإخوة لأب، فالأخ الأب لا يرث مع الأخ الشقيق، الأخ الأب لا يرث مع الأخ الشقيق، والأخ الشقيق يحجب الأخ الأب. نعم. وكذلك الأخت الشقيقة تحجب الأخت الأب إلا إذا اجتمعت معها وهي واحدة أي الشقيقة، فيبقى من الثلثين السدس فتأخذه الأخت لأب كبنت الابن مع البنت. فإن كانت واحدة شقيقة وأخت لأب أخذت الشقيقة النصف، والأخت لأب أخذت السدس تكملة الثلثين. إنما إذا كانت هناك أختان شقيقتان وأخت لأب فإن الأخت لأب لا ترث. نعم نعم. بقي الورثة يعني كذا أخوات وأم أخوات وكذا يعني من بقي. نعم أخوات وعم بقى عصبة.
عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لقد تصدقت علي أمي بوليدة وإنها ماتت وتركت تلك الوليدة، قال قد وجب أجرك ورجعت إليك في الميراث، قالت وإنها ماتت عليها صوم شهر الحديث. قيل وسبب نذر أمها أنها ركبت البحر فنذرت إن نجاها الله أن تصوم شهرا فنجاها الله فلم تصم حتى ماتت. وفي رواية في كتابي أبي داود والنسائي في من فرض به فجاءت بنتها أو أختها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تصوم عنها،
لقوله صلى الله عليه وسلم من مات عليه نذر صام عنه، صيام نذر صام عنه وليه، فصوم النذر يصوم الولي عنه، يصوم الولي عنه لصريح النص. فمن مات عليه صوم رواية صيام نذر صام عنه وليه، صام عنه وليه. ودل على أن هذه الصورة وإن كانت تمنع في أصلها في النذر أن الإنسان يقول إن نجى الله كذا إن حصل كذا فعلت كذا، فإن هذا لا ينبغي، ولكن ينبغي على الإنسان أن يسأل الله عز وجل السلام، أن يسأل الله عز وجل النجاح، أن يسأل الله عز وجل الشفاء، ولا يعقد هذا إن شفاني الله فعلت كذا، فهذه الصيغة ممنوعة. لكن مع ذلك إن نذر الإنسان هذا النذر وكان نذر طاعة وجب عليه الوفاء به. فلو قال إن نجح ولدي صمت كذا صليت كذا، فهذا النذر في أصله مكروه، هذا ممنوع، ولكن إن نذر هذا النذر وجب عليه الوفاء، وجب عليه الوفاء به لقوله صلى الله عليه وسلم إن كان طاعة، لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه. فهذه المرأة قالت إن نجاها الله أن تصوم شهرا فنجاها الله فلم تصم حتى ماتت، فإن وليها يصوم عنها. أما المسألة الأولى وهي قولها قالت لقد تصدقت على أمي بوليدة، تصدقت على أمي بوليدة بأمة يعني، وإنها ماتت وتركت تلك الوليدة عن الأمة، فقال قد وجب أجرك بالصدقة عليها ورجعت إليك في الميراث. يعني وكانها تسأل أنا تصدقت عليها بها والآن أنا أرثها، يعني معنى ذلك أن هذه تعود إلي، صدقتي تعود إلي، فهل هناك إشكال؟ وهذا في دليل على أن الإنسان إذا أشكل عليه شيء سأل قبل أن يفعل الشيء، قبل أن يفعل وينتفع بالشيء أو لا ينتفع به يسأل أولا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد وجب أجرك ورجعت إليك من الميراث، هذا ليس رجوعا في الصدقة وإنما رجع إليك من وجه آخر أباحه الشارع، من وجه آخر أباحه الشارع. نعم.
قال رحمه الله تعالى كتاب النكاح. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، اللفظ لأبي داود، وأخرجه مالك في الموطأ بنحوه، وزاد البخاري في روايته عن الأعرج عن أبي هريرة يأثره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم
يعني والظن يرفعه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم
إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا وكونوا إخوانا، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك.
هذا تفسير لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، لا يخطب على خطبة أخيه. الحد الذي لا يخطب على خطبة أخيه فيه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني حتى ينكح أو يترك، يعني معناه إذا ركن إليه فلا ينبغي أن تتقدم عليه، إذا ركن إليه فلا ينبغي أن تتقدم عليه، لكن هو سيذهب وأنت ستذهب هذا لا إشكال لأنه لم يعد له حق. متى يكون له حق؟ لا يجوز الاعتداء عليه، إذا ركن إليه، فإذا ركن إليه ووفق عليه فلا ينبغي أن تتقدم أنت، لا ينبغي أن تتقدم أنت، لأنه قال على خطبة أخيه وليس على ذهاب أخيه وليس على تقدم أخيه إنما على الخطبة، والخطبة ما هي؟ وعد غير ملزم بالزواج. فإذا حصل هذا الوصف وحصلت له خطبة فلا ينبغي أن تتقدم عليه، ولهذا قال حتى ينكح أو يترك. نعم، إنما مجرد مثلا ذاهب إليه وأنت ذاهب فليس أحدكم بأولى من الآخر. وكذلك لا يبيع على بيعي على بيع أخي. أنت تقف عند إسماعيل كتاب وكان إسماعيل بخمسة والتاني يقول مثلا بكذا، فكلاكما مثلا يشتري منه ولم يركن إسماعيل إلى أحد منهما، فهذا لا إشكال، لم يستقر بيع. كذلك الثوم الذي فيه ركون، يعني مثلا قال أعتني بعشر، قال ماشي مثلا كذا، أو مثلا خاصة أعتلك بعشر، قال خاصة موافقة أخذه بعشر مثلا، فإذا ما حصل نوع حق في هذا فإنه لا يجوز لك أن تتقدم عليه. أما إذا كان الأمر غير مستقر سواء في بيع سواء في خطبة فلا بأس أن يتقدم الآخر، بيد أنه قد يشرع التقدم على خطبة الإنسان على خطبة أخيه إذا كانت هناك مصلحة شرعية تقتضي النصح في الله، بمعنى أن يتقدم فاسق، أن يتقدم مبتدع ولكنه ذو مال وذو جاه يتقدم لخطبة فتاة من رجل نحسبه طيبا من أهل الصلاة والصلاح، فلو أن واحدا قال لا هذا الرجل غير صالح أترك خطبته وأنا أخطبها، فهذا من باب النصح ولا إشكال في هذا، لأن ترك الأخ هذه المرأة ترتبط بهذا الرجل في الحقيقة هو يسلمها إلى بدعة وإلى شر، فمتى ما قدر أن يخلصها من ذلك خلصها، وعليه فإذا كانت هناك مصلحة شرعية مثل هذه المصلحة أو يكون رجل مثلا فاسق أو عربيل أو شرب مخدرات أو غير ذلك مما يضر هذه المرأة، فلو أنه تقدم فهذا من باب النصيحة. ليه؟ لأنه ينصح الأب أن يترك هذا الرجل سواء تقدم الآخر أم لا، يعني ينصح ولي البنت أن يترك هذا الخاطب الذي تقدم لفسقه لبدعته، ينصح بهذا، هذا شيء منفصل. فإن كان يقول للرجل اترك هذا الخاطب وأنا أخطبها وأتقدم إليها فهذا لا إشكال فيه، فإن ترجحت مصلحة فلا بأس، أما إذا ترجح مصلحة شرعية فهذا الحق لأخيك، لكن المبتدع الفاسق ليس له هذه الحقوق التي تكون للتقي. نعم. نعم. لو قال مثلا نرد عليك أو هنستخير لا تتقدم، لا تتقدم إلا إذا كما قلنا إذا كان في مصلحة، يعني هذا الرجل ليس دينا، ليس دينا فتتقدم أنت فتقول لا هذا الرجل مثلا كذا وما يصلح لها وأنا أتقدم إليها فهذا لا بأس. نعم.
نعم. قال
بعد ما اتفق مع المكتبة الأولى لا يجوز. إنه إيه؟ بس لا يفسد البيع الأول.
البيع
أنا. لا هو ما يتفق مع المشتري كل شهر. هو بالصفقات اشترى صفقة، هذه مثلا الكساب مثلا اشتراه مثلا واقف عليه مثلا بمية جنيه وأنا صاحب مكتبة أخرى أو مطبعة أخرى وكذا أقول الكتاب هذا عندي بثمانين بسبعين ما في إشكال، ما في إشكال ما لم يكن هذا الأمر لإضرار الآخرين، يعني ممكن بعض الناس قد يبيع بأقل من التكلفة يخسر في هذا الكتاب من أجل أن يضرب بيع أخيه ويفسد عليه بيعه، في السوق، هذا حرام، هذا حرام. لكن بعض الناس قد يكون عنده غلو فاحشة، مثلا الكتاب بمئة بيعطي 150 فأنا بعطي 110، أنا لي ربح ولي ربح، لكن هذا ربح فاحش. نعم.
قيل يقال في يقال في الخير بالحاء المهملة وفي الشر بالجيم، كتوعد في الخير وأوعد في الشر، والرياح في الخير والريح في الشر، وتتابع بالموحدة في الخير وتتابع بالياء
وتتايع
بالياء آخر الحروف في الشر. وقد جاء بعض هذا الباب مستعملا في موضع
في موضع آخر بقرينة.
عن أنس
رضي الله عنه يعني أن هذا ممكن يستعمل مكان هذا لكن بقرينة. نعم. فيقول والرياح في الخير والريح في الشر. نعم. يقال قيل في الخير بالحاء المهملة وفي الشر بالجيم، اللي هو لفظة ايه في الحديث؟ تحسس تجسس. قال كتوعد في الخير وأوعد في الشر، والرياح في الخير والريح في الشر، وتتابع بالموحدة في الخير وتتايع بالياء في الشر. وقد جاء بعض هذا الباب مستعان في موضع آخر لكن بقرين. نعم.
عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقة.
والظن هنا غير الظن الذي يكون في باب الأحكام الفقهية، باب الأحكام الفقهية، فإنه يكون له معنى آخر. فإن الإنسان في الأحكام لا يطلب منه اليقين، فلو أن الإنسان اجتهد وغلب على ظنه أن هذا كذا وكذا ترجيح هذا الدليل، فإنه يأخذ بما غلب على الظن ولا يلزم اليقين. نعم.
قال عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها، اللفظ للبخاري. قال قلت مذهب الجمهور أن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم فليس لغيره فعله.
نعم. والراجح أنه عام. نعم. فمن أعتق امرأة وجعل عتقها صدقها صح. نعم.
عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال إني
لفي القول العتق صدق. نعم.
عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال إني لفي القوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قامت امرأة فقالت يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك فري فيها رأيك فلم يجبها شيئا،
يعني فرى فيها رأيك. نعم.
ثم قامت فقالت
فرى فيها رأيك. نعم. فرى فيها رأيك
فلم يجبها شيئا. ثم قامت فقالت يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك فرى فيها رأيك فلم يجبها شيئا.
نعم. وهذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تهب المرأة نفسها لرسول الله، هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، لقول الله عز وجل ومرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، فهذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم قامت الثالثة فقالت إنها قد وهبت نفسها لك فرى فيها رأيك. فقام رجل فقال يا رسول الله أنكحنيها، فقال هل عندك من شيء؟ قال لا. قال اذهب فاطلب ولو خاتما من حديد. فذهب فطلب ثم جاء فقال ما وجدت شيئا ولا خاتما من حديد. فقال هل معك من القرآن شيء؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا.
فدل هذا على أن الخاتم من حديد يصح أن يكون مهرا، فليس هناك حد لأقله ولا لأكثره، ليس هناك حد لأقل المهر ولا لأكثره. فلو أتاه قنطارا لقول الله عز وجل وأتيتم إحداهن قنطارا صح. ولهذا بعض الناس يقول مثلا أنا التزمت مثلا ب 500,000، أنا التزمت بكذا، هل هذا يجوز؟ من جهة الجواز جائز، لكن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بصورة عامة إلى تيسير المهور وتقليلها. لكن لو عقد بمليون، لم بعشرة مليون، لو رجل عنده 10,000 دينار بعشرة مليون فجعل ذلك صداقة امرأة، جاز ولا ما جاز؟ جاز. ولازمه ولا ما لازمه؟ لازمه. ولو جعل مهرها 10 جنيهات جاز هذا أيضا. نعم.
قال اذهب فقد أنكحتكما بما معك من القرآن.
نعم.
قال اذهب فقد أنكحتكها بما معك من القرآن، اللفظ للبخاري.
فدل هذا على أن تعليم القرآن بما معك يعني على أن تعلمها كما جاء في الروايات. فدل هذا على أن تعليم القرآن يصح أن يكون مهرا، ومنه أخذ العلماء جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، لأن إذا كان التعليم صح أن يكون عوضا فصح أن يأخذ الإنسان أجرا على تعليم القرآن، على تعليم القرآن من باب أولى. ما في خلاف في مسألة التعليم، يعني السنة ليس كالقرآن، ليس كالقرآن. أما السنة تدخل بقى في مسألة أخذ الأجر على القرب عموما، والراجح جوازها ولا إشكال في ذلك. نعم. بيد أن في تعليم القرآن لو ترك فكان مثلا جعلا أو رزقا أو كذا، هذا الأولى والأفضل أن يكون على وجه الإجارة، لما يكون على وجه الجعل والرزق هذا الأفضل والأولى. نعم.
قال وأخرجه مالك في الموطأ بنحوه، وفي رواية أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك، فقامت قياما طويلا، فقام رجل فقال يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ فقال ما عندي إلا إزاري هذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك فالتمس شيئا، قال لا أجد شيئا، قال التمس ولو خاتما من حديد، فالتمس فلم يجد شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
في إشارة على أن بعض الصحابة كان حاله قليلة، وعلى أن مثل هذا الرجل يزوج هذا الرجل يزوج، وليس بلازم يكون الإنسان غنيا، فإذا كان عنده ما عمل يقتات به أو له سعي يكسب به مالا وينفق على زوجته فإنه يزوج. فهذا الرجل ما عنده من جهة ما يملك ما عنده ولا إزار، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اذهب اكتسب مالا وكذا وحصل ما ثم بعد ذلك تزوج، طالما أنه يستطيع أن يعمل اليوم ويأتي بنفقة وينفقها على زوجته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. فليس باللازم أن يكون الإنسان صاحب ثراء، فطالما أن لديه جهد وقوة يكتسب وينفق على زوجته فلا إشكال في ذلك، ولا يلزم في ذلك غنى الزوج. قال سبحانه وتعالى وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، إن يكونوا فقراء. ففيه جواز أن يزوج الإنسان ابنته من فقير. نعم.
وصى بعض علماء البلاء بالقدرة على النكاح وكذلك بالنفقة
العامة قدرة عن النكاح، يعني قدرة عن النكاح سواء قدرة جسدية أو سواء قدرة مالية، بمعنى ليس يلزم فيه مبلغ معين ولكن يكون عنده قوة كسب، يعني لو واحد يشتغل كما يقولون يوما بيوم لا إشكال. وقد كان يمر على بيوت الصحابة أيام لا طعام فيها. نعم. وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم توجيه وإرشاد، وليس وجوب أن يكون الإنسان مالكا، توجيه وإرشاد. فمن استطاع منكم الباءة فليتزوج، إذا كان يستطيع الباء فليتزوج، فهذا توجيه وإرشاد. لكن لو جاء الفقير نزوجه، وليس كل الصحابة كان يجد. هذا صحابي حديث سهل بن سعد، هذا صحابي ماذا كان يجد؟ حتى الخاتم من حديد ما استطاع، ومع ذلك النبي زوجه على ما معه من القرآن، والله يرزقهما إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. لكن هو بقى ملزم أن يعول امرأته، وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، طالما قادر على الكسب بدأ تكسب مالا حتى تعف امرأتك وحتى تنفق عليها، فكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. لكن لو كسب وراح وجاء ولكن مع ذلك هو ما يجد فهذا لا إشكال فيه. نعم.
مثلا قدرة يقول والله يرجو فيحصل
والله لو وفقت المرأة يعني قد تكون المرأة تقول أنا أخذه ولو ما عنده إيه أي مال طالما عنده عمل خلاص يعني مثلا طالما عنده عمل خلاص. لكن مع ذلك كتوجيه عام لا ينصح بهذا، لا ينصح الإنسان إذا كان ما يجد منفق على المرأة لأنه يحصل إشكالات، ما ينصح كنصيحة عامة. لكن من جهة صحة وجواز وكذا لا إشكال، لكن الإنسان ما ينصح بصفة عامة إذا لم يكن على الأقل يكون عنده عمل يقتات منه، ليس بلازم يكون عنده توسع، عنده عمل يعني ما هو بلازم يكون عنده بقى الباء أن لابد كم أربع غرف الآن بسبعين تمانين ألف جنيه ويكون جاهز شقة ما أدري مثل ما يحصل هذا. لا، لو عنده شقة إيجار خلاص الشقة انتهت بقى، لا عاد بقى محتاج أصب ولا غفا ولا أجيب كهرباء وكذا، عنده قدرة ما عنده قدرة هذا بند الشقة راح، بند الأثاث وهذا المرأة عايزة مرتبة وخلاص هذا تمام، وبتجاز من اللي هو العادي وكذا ماشي. يبقى خمس ألاف مثلا يلموا العمل، هو معه عشر ألاف هيتزوج، غيره بيتزوج بالمئة، غيره ممكن يكون معه خمسون ألفا ولا يستطيع الزواج. ليه؟ لأنه أيضا بيتزوج من مستوى معين أو شيء معين فلا يجد مثل هذا. فالمهم أن يكون الإنسان لا يضيع من يعود، إذا كان عنده عمل معمل ولو كان دخله قليلا لكن في نفس الوقت يعف امرأته ويسد حاجتها ويقول لها حالي كيت وكيت وكيت، يعني يخبرهم بحاله حتى لا تتململ المرأة بعد ذلك، يقول حالي كيت وكيت وكيت، فإن وافقت على هذا ورضيت قالك أنت رجل صالح حسبك على الخير وأنا أريد رجلا صالحا حتى ولو نأكل يوما ونجوع يوما. هذا في بيوت الصحابة، كان أكثر بيوت الصحابة على هذا، كان أكثر بيوت الصحابة على هذا. شوف الرجل الذي ضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما دخل عند امرأته قال هل عندك شيء؟ قالت ما عندنا شيء، أنا وأنت ليس لنا شيء ولكن عندنا كسرات من خبز للصبي. إذن كان هذا، بل إن أبا بكر النبي صلى الله عليه وسلم خرج فوجد أبا بكر وعمر قال ما أخرجكما؟ قال الجوع يا رسول الله، قال والله ما أخرجني إلا الذي أخرجكم. فإذا كان عنده الإنسان عنده عمل يكتسب منه أو قوة يستطيع ينزل السوق يحمل على كتفه فيأتي بالمال ولو كان يوما بيوم فلا إشكال. لكن احنا كنصيحة عامة أن الإنسان لا يقدم على هذا الأمر إلا إذا كان عنده ما يكفي الحاجة بحسب المجتمع الذي يعيش فيه وبحسب بيئته، ولا يدق أبواب الناس ولا يفتح نفسه. اليوم يتزوج امرأة غدا سيأتي ولد، المرأة لها تبعات الآن، المرأة تحتاج تعالج، المرأة تحتاج تلبس، المرأة تحتاج ما أدري إيه، الولد كذلك ممكن يحصل له طوارئ، ممكن يحصل له كذا. فإذا أقبل الإنسان على هذا الأمر فلابد أن يكون عنده باء يستطيع أن يعيش عيشة مسطورة، ولا يكون إنسان ما عنده شيء ثم يقول أتزوج، خصوصا الزوج الثاني الذي قد لا يكون له فيه حاجة ماسة، حاجة يعني إن لم يتزوج وقع في الحرام يخشى على نفسه العنت. لا، ده باب تكميل. شوف لنا أخت كده كذا يعني بالمر فلان عملها، احنا نفس شمعنا احنا يعني، فشفنا أخ في أخت كده ايه مش عارف مطلقة عندها كذا مش عايزة بس رجل مثلا يعني. فمثل هذه أشياء ما نستهين بها، ما نستهين بها اللي في تبعات، تبعات مادية في النفقة وتبعات أخرى معنوية تتعلق بالمعاملة. نعم
شيخنا، قالوا التمس ولو خاتم اذهب فانظر ولو خاتم من حديد، يرد على من قال بتحريم الخاتم الحديد؟
نعم، هذا الراجح، وان كان لهم اقوال يعني في اوجه فرد هذا، لكن هذا الراجح لا بأس مباح. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك من القرآن شيء؟ قال نعم، سورة كذا وكذا لصور سماها. فقال صلى الله عليه وسلم قد زوجتكها بما معك من القرآن. قال القضاعي في عيون المعارف المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم اختلف فيها، فقيل هي أم شريك بنت جابر، قال ويقال هي خولة بنت حكيم، ويقال ميمونة، وذلك أن خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهت إليها وهي على بعيرها فقالت البعير وما عليه لله ورسوله، وما قاله القضاعي عائد إلى نفس قوله تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، فأما هذه المرأة فليست مراده. ويدل على ذلك ما نقله من أنها ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين، وأن المذكورة في الحديث زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم من غيره في المجلس. قال: أقول: المراد من قوله تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، هو المختلف فيه لا هذه المرأة،
فإن هذه المرأة ليست هي المرادة بالقول تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، لأن هذه المرأة زوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي في المجلس. نعم.
فإن المقصود من الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم انعقد النكاح بلفظ الهبة، وهو أن يقول للمرأة: هبي نفسك مني، فتقول: وهبت، صح النكاح له صلى الله عليه وسلم. وهذه الخصيصة بخلاف الأمة، فإنه لا يصح نكاحهم بالهبة. وأما هذه المرأة فجاءت وعرضت نفسها عليه صلى الله عليه وسلم بلفظ الهبة، وهو لم يجبها بل زوجها من غيره كما ذكره المؤلف. فلو فرضنا أنه قال لها: قبلت، كان يصح النكاح لا محالة، وكان من باب تقدم القبول على الإيجاب، كما هو جائز في العقود، مثل أن يقول المشتري: بعني، فيقول البائع: بعت. فالصواب ما قاله
المؤلف، المهم أن يقع الإيجاب والقبول. نعم.
فالصواب ما قاله المؤلف رحمه الله لا ما قاله القضاعي رحمه الله. عن عقبة وهو ابن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال،
وأيضا في الصحيح أن خولة بنت حكيم لما أتت النبي صلى الله عليه وسلم تهب نفسها له، وعنده عائشة، فقالت عائشة رضي الله عنها: أما تستحي المرأة أن تهب من كون أن تهب نفسها للرجل؟ فأنزل الله عز وجل قولة: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. فقالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. نعم، أي في مرضاتك.
هذا الحديث يقول أن المرأة بعدم الولي،
عدم لا، هذا خاص برسول الله، إنما هذا يصح لو كانت من غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، تقصد حديث سهل يعني النبي زوجها؟ قد يكون المرأة ليس لها ولي، فوضت النبي والحاكم يقوم مقام الولي إذا لم يكن لها ولي، لكن النبي نفسه قال: لا نكاح إلا بولي، ولم يكن النبي وليا للجميع، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقول هذا: لا نكاح إلا بولي. وكانت النسوة يزوجهن آباؤهن، ولهذا قالت زينب بنت جحش: زوجكن، كانت تفخر عليهن، زوجكن آباؤكن. هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، وزوجناه من فوق 7 سنوات، لأن الله قال: فزوجناك، مما يدل على أن المرأة لابد أن يكون لها ولي. هذا في جميع الأمة، لكن لو أن المرأة وهبت نفسها للرجل وقالت: وهبت نفسي لك، أو قال: هب نفسك لي، فهذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي زوج هنا، الله أعلم، إما أنه لم يكن لها ولي، والنبي يقول السلطان ولي من لا ولي له، أو يكون أذن له في ذلك. نعم.
قال: عن عقبة وهو ابن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحق ما أوفيتم به من الشروط أن توفوا ما استحللتم به الفروج، اللفظ للبخاري.
نعم، المسلمون على شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلال. وأعظم الشروط ليس في البيع والشراء وكذا، أعظم الشروط ما استحللتم به الفروج. ولهذا تتقدم المرأة وأنت راغب فيها يشترط أهلها عليك شروطا، فتقول: سمعا وطاعة، وما تريدونه، وكذا وكذا. ثم بعد ذلك إذا حصل خلاف جاء يشتكي: كتبوا علي قائمة ب500,000، فعلوا معي كذا وكذا، كتبت لها البيت، كتبت لها أرضا، كتبت. طالما أنك التزمت بهذه الشروط وجب عليك الوفاء، ولو كنت قد أعطيتها قنطارا، ولو أعطيتها بيتك، ولو أعطيتها أرضك، وجعلت هذا مهرا لها، وجب عليك الوفاء بذلك، وجب عليك الوفاء بذلك. فإن أحق ما وفيتم بما الشروط ما استحللتم به الفروج. ودل هذا على مشروعية الشروط في النكاح إذا كانت مباح، والمرأة إذا شرطت عليك شرطا وخللت بها كان أمرها لها طالما أن الشرط هذا مباح كان فمن حقها طلب الطلاق وليس لك أن تمتنع. ولو امتنعت ورفعت أمرها إلى القاضي ألزمك القاضي بالطلاق وإلا طلق عليك ويكون الأمر لها إن شاءت بقيت معك وإن شاءت طلبت الطلاق وتعطيها كامل حقوقه بخلاف ما لو لم يكن شرط وأرادت المرأة الطلاق في غير ما بأس في غير ما بأس رجل صالح زوج صالح والمرأة تريد الطلاق فإن على الرجل أن يجيبها إلى هذا الطلاق ولكن إذا قال رد علي مهري وكذا وكان خلعا وافتدت المرأة نفسها فهذا حلال له ولا إشكال في ذلك ولا إشكال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه حديقته رد عليه حديقته. أما إذا كان هذا الرجل رجلا فاسقا وسيء العشرة والمرأة تطلب الطلاق لتتخلص منه أو كذا فهذا الرجل ينبغي عليه أن يطلقها وأن يعطيها حقوقها ولا يأخذ من ذلك شيء ولو أخذ منها شيئا من حقوقها لأن المهر يستقر بالدخول يستقر المهر بالدخول فإذا أخذ من شيء أو اضطرها إلى أن تخلع نفسها وهو سيء العشرة فهذا رجل ظالم هذا رجل ظالم. لكن لو كان الرجل رجلا صالحا والله ما أعيب علي يا رسول الله في ديني وخلقي شيء ما أعيب علي دينا ولا خلقا ولكن أكره الكفر في الإسلام يعني أكره ألا أقوم بحقي لأنها تكره الحياة معه فقال صلى الله عليه وسلم رضي عليه حديقة ولهذا كان الخلع حلا حلا عظيما مباركا حلا للمرأة إذا كرهت البقاء مع رجل وطبعا الطلاق في يد الرجل لا في يد المرأة ولا بد من أن يطلقها الرجل أو أن يفارقها الرجل وهي لا تستطيع إلا أن يأذنه وحل للرجل أيضا إذا كان رجلا صالحا إذا أخذ حقه كأن شيئا ما حصل رجل تكلف 200,000 أو 300,000 في الزواج وبعد شهرين ثلاثة أربعة خمسة سنة قالت المرأة أنا ما أطيق الحياة معه تباعه مثلا كذا هو رجل صالح رجل صالح لكن يعني ما استراحت له ما تحبه ما تحبه ولا تحب البقاء معه طيب خلاص هذا رجل عاملك معاملة سيئة هذا رجل سيئة العشرة لا هذا رجل صالح ورجل قوام صوام ورجل كذا خلاص رد عليه مهره فيأخذ ما دفعه ويتزوج غيره ويتزوج غيره. نعم.
قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أما لو أن أحدهم يقول حين يأتي أهله بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ثم قدر بينهما في ذلك ولد لم يضره الشيطان أبدا.
نعم هذا من أداب المعاشرة المعاشرة الجسدية وهذا حق مشترك وليس للزوج على الزوجة أو للزوج على الزوج فقط وإنما حق مشترك حق المعاشرة الجسدية والاستمتاع الجسدي هذا حق مشترك بين الزوج والزوجة فعلى الزوج أن يعرف امرأته وعلى المرأة أن تمكن زوجها منها متى ما أراد وجاءت النصوص في هذا قال صلى الله عليه وسلم أيما رجل دعا امرأته إلى فرشه فأبت فغضب عليها باتت الملائكة تلعنها حتى تصبح حتى تصبح فإذا دعا الرجل امرأته فأبت المرأة وأغضبته لذلك باتت الملائكة تلعنها حتى تصبح فهذا فيه وعيد شديد وأنه كبير من كبائر الذنوب كذلك على الرجل أيضا أن يعف امرأته ولا تركها مدة قد تتضرر بذلك وليس هناك حد لهذه المدة على الصحيح إنما النساء يختلفن النساء يختلفن فلو أن المرأة رضيت أن يبتعد عنها زوجها كذا وكذا فهذا لا إشكال المهم ألا تصل المرأة إلى حد التضرر فإن وصلت إلى حد التضرر وقالت لا وخشت على نفسها فللمرأة أن تطلب الطلاق وإن منع الزوج رفعت أمرها إلى القاضي إذا كان الزوج يهملها و لا يوفيها حقها، فإن هذا الحق حق له، حق له. أما مسألة مثلا أن يقال كل مثلا أربع ليالي يكون له ليلة كما لو تزوج، فرق بينك لو كان متزوجا وبين إذا لم يكن متزوجا. فهذه المسائل مسائل ترجع إلى حال المرأة، وليس هناك مدة معينة. أهل الظاهر يذهبون إلى أنه يجب عليه أن يأتيها كل طهر ولو مرة واحدة، لقول الله سبحانه وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فأخذوا بالظاهر إذا تطهرت المرأة وجب على الزوج أن يأتيها في الطهر ولو مرة واحدة ليحقق هذا. والصحيح أن هذه المسائل مسائل نسبية، هناك رجل قد يبقى شهر والمرأة ما تطالبه، ولا أكثر من ذلك والمرأة لا تطالبه، وهناك امرأة لا تصبر أسبوعا مثلا. فهذه أمور حاصلها أنه لا يقع ضرر على الرجل ولا على المرأة، فلهذا كان هذا الحق حقا مشتركا بين الرجل وبين المرأة. وهذا الحق حق مهم جدا ولابد أن يراعى، ولا ينبغي للرجل أن يهمل هذا ولا المرأة، ولهذا تقع مفاسد عظيمة. والسبب الحقيقي في هذه المشاكل والإشكالات بل تصل إلى تعديات من المعاصي والفجور، السبب عدم إعفاف كل من الزوجين للآخر. هذا أمر مهم جدا، هذا أمر مهم جدا، ويتكلم فيه على المنابر، ولا يستحيا من ذلك، لا يستحيا. بعض الرجال لا يبالي فتنحرف امرأته، لا يصوغ للمرأة ولو تعد عنها زوجها وامتعد أن تعصي الله، لكن نقول هذه أسباب لابد أن يسدها الإنسان وأن يراعي الشريعة في هذا. فالرجل لابد أن يكون كريم العشرة والمعاشرة والمعاشرة، ولابد أن ينظر إلى هذا الأمر حتى لا يقع ضرر على الزوج. وكذلك المرأة عليها أيضا أن تمتنع عن زوجها متى ما أرادها، إلا أن يكون في شيء محرم كان يريدها وهي حائض أو في دبورها، أو تكون مثلا مريضة متعبة، هذه أمور طارئة، لكن كل ليلة متعبة، كل ليلة مريضة، كل ليلة كذا، والليلة التي تكون فيها صحيحة لا تظهر الرغبة، على المرأة أن تراعي هذا الحق، وعلى الرجل أن يراعي هذا الحق في امرأته. نعم
شيخنا.
نعم.
الإمام البخاري رحمه الله بوب باب وكالة المرأة الإمام في النكاح،
باب
وكالة المرأة الإمام في النكاح
الإمام، نعم،
وذكر حديث سهل،
تمام،
هذا الذي معنا،
تمام، نعم.
عن المسور، نعم، ابن مخرمة.
العلماء قالوا المرأة لو حصل إشكالية بينها وبين زوجها، العلماء قالوا ليس لها تمتنع، تطلب الطلاق لو هناك إشكالية، تحل إشكاليتها بطرق أخرى، لكن ليس المرأة أن تمتنع عن زوجها.
يعني
نعم،
يعني في نفس ليلة المشكلة أو يوم ما استطعت مثلا هي، يعني سمعت منه مثلا كلام،
قالوا هذا حق حق الرجل، لكن النبي في نفس الوقت ماذا قال في مثل هذا نحو من هذا كما عند البخاري: لا يضرب أحدكم مرأة ضرب العبد حتى إذا كان الليل وكذا أرادها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني ما يأتي الإنسان مشكلة ويضرب مرأته وبعدين يقول لها هاتي حقي، فلا بد من النظر من الجهتين. أما المرأة فلا تمنع زوجها حقه، لكن تعالج أمرها بما ترى مناسبا في هذا، ولو وصل الأمر إلى أن تطلب الطلاق تطلب الطلاق، لكن لا تمنع حق الرجل. نعم.
قال عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه:
ليست المطالبة بحقها أن تمنع الزوج من حقه، هذا شيء وهذا شيء. نعم.
عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول: إن بني هشام.
مثل هذا قد تستغل، يعني إذا كان هو مثلا أذاه بشيء أو كذا ثم يريدها، هذا كويس، يعني قد تستغل مثل هذا، وقد يكون هذا سببا يعني من أسباب حل المشكلة. نعم.
عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول: إن بني هشام بن المغيرة استأذنوا أن ينكحوا ابنتهم على علي بن أبي طالب فلا آذن ثم لا آذن إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم، فإن ابنتي بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها. قال عبد الغني: اسم بنت هشام هذه العوراء بنت أبي جميل. عن أبي هريرة.
ظاهر هذا البعض قد يفهم من ذلك سوءا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم قد أباح التعدد كما جاء في الشريعة وكذا، ثم إنه لم يرضى هذا لابنته، وكأن المسألة عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن يتزوج علي مطلقا على فاطمة، وقال بضعة مني وكذا يريبني ما يريبها ويؤذيني ما آذاها، فكأن النبي لم يرضى التعدد لعلي لأن المرأة هي فاطمة رضي الله عنها. لكن بجمع هذه الروايات وهذا من الأحاديث المشكلة يتبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أظهر هذا وقال لا أحرم حلالا وكذا، ولكن الإشكالية أن علي رضي الله عنه كان سيتزوج ابنة أبي جهل، لهذا قال صلى الله عليه وسلم لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل واحد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذا تبين من مجموع الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحرم حلالا ما يمن على فاطمة ولا غير فاطمة، وهو الذي قال صلى الله عليه وسلم: ولدي نفس محمد بيدي، لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. فأيضا هنا النبي صلى الله عليه وسلم ما يحرم مباحا أو حلال. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم العلة في ذلك أنه لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله تحت سقف واحد، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع علي رضي الله عنه من أن يتزوج على فاطمة مطلقا، إنما لهذا الغرض. فهذا قضية عين كان توجيه النبي صلى الله عليه وسلم فيها توجيها خاصا، ولا يطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم بسببها، أو يقال خلاف ما ينبغي أن يقال في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحاش النبي صلى الله عليه وسلم أن يتهم، لا سيما في الأمور الشرعية، فإنه صلى الله عليه وسلم أمين على هذا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالة. نعم، والنبي أوضح صلى الله عليه وسلم قال لا أحل لا أحرم ما أحل الله. نعم، فالروايات تجتمع في هذا الحديث وتؤخذ خلاصتها، ولا تأخذ من حديث واحد أو طريق واحد قد لا يبين مراد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا. نعم. يعني توجيه يؤذيني ما دان، كيف تكون بنت رسول الله وبنت عدو الله؟ نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه
يؤذي فاطمة أن يتزوج عليها علي، ولو أن ذلك آذى فاطمة ما كان لإيذائها حق يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من أجل علي أن يتزوج. نعم نعم. كلام نووي.
قال النووي رحمه الله تعالى:
في امرأة الآن، يعني في امرأة ممكن أنت زوجها يريد أن يعد عليها، تقول لا بلاش فلانة، صراحة فلانة دي امرأة مثلا كذا وأهلها صعبين وكذا، أنا وافق تعدد لكن بلاش فلانة هذه، لأن هذا يؤذيها فعلا، أو يكون بينها وبين هذه المرأة إشكالية وبين الأسرتين إشكالية، يعني لا تأتي أنت بي وتأتي بفلانة التي بيننا وبينها أمور كثيرة جدا، لا، ما تكون هي زوجة عندك وأنا زوجة عندك، إن تزوجتها طلقني مثلا، يعني هناك أمور قد تحصل بسبب هذا. نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى: قال العلماء في هذا الحديث تحريم إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم بكل حال وعلى كل وجه، وإن تولد ذلك الإيذاء مما كان أصله مباحا وهو حي، وهذا بخلاف غيره. قالوا: وقد أعلم صلى الله عليه وسلم بإباحة النكاح بنت أبي جهل لعلي بقوله صلى الله عليه وسلم: لست أحرم حلالا.
نعم، مباحة، ولهذا قد يقول قالوا عني: وما ذنب البنت؟ هو أحد قال عندها ذنب، لكن هذا معروف، الإنسان لما يتزوج امرأة قد ينصح بأن يتزوج فلان ويتزوج فلان، هل لما تقول له بلاش فلان هذه لا تزوج فلان وتزوج أخرى، هل في إشكالية عن في إذاء للأخرى؟ للمرأة دي ما في إيه ده، هذا اختيار، سأل يختار الأكفاء ويختار الأنساب ويختار كذا، ما في إشكالية. إيه الإشكالية وما الإشكالية؟ هذا يريد أن يتزوج فلان، هذا يريد أن يعدد فتزوج بفلان، فتقول له لا دعك من هذه وتزوج الأخرى. أنا مثلا أب وولدي يريد أن يتزوج مثلا فلانة، لا بلاش فلانة وتزوج الأخرى. نعم.
ولكن نهى عن الجمع بينهما لعلتين منصوصتين، إحداهما أن ذلك يؤذي، أن ذلك يؤدي إلى أذى فاطمة فيتأذى حينئذ النبي صلى الله عليه وسلم فيهلك من أذاه، من آذاه، فنهى عن ذلك لكمال شفقته على علي وعلى فاطمة. والثانية خوف الفتنة، خوف الفتنة عليها بسبب الغيرة. وقيل ليس المراد به النهي عن جمعهما، بل معناه أعلم من فضل الله أنهما لا تجتمعان، كما قال أنس بن النضر والله لا تكسر ثنية الربيع.
نعم، هذا كلام ليس ب يعني العميق ولا يحل إشكالا، لأن إيذاء أصلا فاطمة لا يعتبر عند النبي إلا إذا كان إيذاء شرعيا، إلا إذا كان إيذاء شرعيا، ولا يعتبر عند النبي، ولا يعتبر عند النبي إلا إذا كان إيذاء شرعيا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين، قال أوضح النبي فقال لا تجتمع بنت عدو لو بنت رسول الله تحت سقف واحد، فكيف يهمل هذا أصلا، كيف يهمل هذا؟ نعم نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فإن قيل فمن أي الأنواع تعدون غيرة فاطمة رضي الله عنها ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما عزم على نكاح ابنة أبي جهل، وغيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، وغيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لها؟ قيل من الغيرة التي يحبها الله ورسوله، وقد أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، تعدون هذه الغيرة من النبي من فاطمة من أي الأنواع؟ قال:
قيل من الغيرة التي يحبها الله ورسوله، وقد أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها بضعة منه، وأنه يؤذيه ما آذاها ويريبه ما أرابها. ولم يكن يحسن ذلك الاجتماع البتة، فإن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحسن أن تجتمع مع بنت عدوه عند رجل.
يبقى هذا قضية عين، هذه مسألة خاصة، هذه البنت بصفة خاصة، هذه المرأة بصفة خاصة وليس عموما. ما جاء علي رضي الله عنه يتزوج من امرأة فقال له النبي لا، فإن هذا يؤذي فاطمة ويؤذيني ما يؤذيها، ومنعه من مطلقي الزواج، إنما النبي علل فقال لا تجتمع بنتي وبنت أبي جهل، بنت رسول وبنت جهل تحت سقف واحد، بهذا مخصوص بهذه البنت. نعم. فإن قلت بقى تدخل في باب آخر، طب وما ذنب البنت؟ أنا هو ما أحد قال لها ذنب ولا شيء، ولا يعني حرمت من أمر يجب، هذا هذه مسألة مباحة لي ولك وكذا، حرمت تزوج المرأة بلاش هذه المرأة، بلاش هذه المرأة. نعم. الآن مثلا قد ينصحك واحد تريد تزوج المرأة فتقول له لا أترك هذه المرأة، ما من إخوانها؟ فإخوانها ما يصلحون أخوالا لي. طيب وما ذنب البنت؟ ممكن تكون البنت صالحة لكن في منبت سوء، فتقول بلاش هذه تكون عندك. لا لا لا، ما تكون عندك، لأن أقاربها قد يشوهون صورتك. نعم.
فإن هذا في غاية منافرة، مع أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صهره الذي حدثه فصدقه ووعده فوفى له دليل على أن علي رضي الله عنه كان مشروطا عليه في العقد إما لفظا وإما عرفا وحالا ألا يريب فاطمة ولا يؤذيها، بل يمسكها بالمعروف، وليس من المعروف أن يضم إليها بنت عدو الله ورسوله.
إيه، مش ليس من المعروف أن يضم إليها امرأة. نعم.
ويغيظها بها، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يريد
هذه زوجتي فاطمة بنت رسول الله، وهذه زوجتي فلانة بنت أبي جهل. مجرد هذا الذكر يؤذي، هذا فرعون الأمة، نعم.
إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي ويتزوج ابنة أبي جهل، والشرط العرفي الحالي كالشرط اللفظي.
لما يدل على إباحة الزواج من ابنة أبي جهل. الإشكالية في الاجتماع. نعم.
والشرط العرفي الحالي كالشرط اللفظي عند كثير من الفقهاء، كفقهاء المدينة وأحمد بن حنبل وأصحابه رحمه
يعني
الله تعالى.
يعني هذا وأي شرط أصلا كان سابق لهذا؟ شرط على ماذا؟ مطلق الإيذاء. لكن يبقى الإشكال القائم، هل هذا من الإيذاء؟ يبقى هذا هذه القضية فصلها النبي صلى الله عليه وسلم وأوضح صلى الله عليه وسلم. نعم.
على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاف عليها الفتنة في دينها باجتماعها وبنت عدو الله عنده، فلم تكن غيرته لمجرد كراهية الطبع للمشاركة.
أيوة.
بل الحامل عليها بل الحامل عليها حرمة الدين. وقد أشار إلى هذا بقوله: إني أخاف أن تفتن في دينها والله أعلم بالصواب.
طبعا هذا الظن الواجب برسول الله صلى الله عليه وسلم، خلافه أن يراعي النبي صلى الله عليه وسلم مشاعر فاطمة في مطلق التعدد فيمنع ذلك. وحينئذ سوف يقول الآباء ولنا مثل ما لرسول الله، وستقول البنات وعندنا ما عند فاطمة رضي الله عنها. أي امرأة؟ عائشة بين يدي النبي تقول ماذا في حديث خولة؟ أما تستحي المرأة من كنا أن تاب نفسها للرجل؟ غير شديدة كانت في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك النبي تزوج صلى الله عليه وسلم من هذا العدد. وفي الصحابة التعدد، والمرأة تجد في نفسها من الغيرة، لا من كراهة الحكم الشرعي، من الغيرة ما تجد في امرأة ما تغار. في امرأة ما تغار، زوجتها إبراهيم عليه السلام كان بينهما الغيرة، أزواج النبي كن حزبين في الغيرة. فلا يقال مثلا لماذا لا يراعى هذا ويراعى هذا، لا. المسألة هنا مسألة خاصة، وهذه المسألة الخاصة ليست للرسول فقط، إلى اليوم نتعامل بهذه المسألة. أن الإنسان قد تكون المرأة امرأة صالحة، ولكن المنبت لا ينبغي أن يقال أنا أدخل هذا البيت، أو أخوال أولادي كذا، أو صهري فلان. ليس من باب إلا أن ذلك يؤذي، إذ ما يقال فهذا فلان صير فلان. ولذا أنت الآن لو جئت إلى رجل مثلا شيخ أو عالم أو كذا مثلا وصيه رجل مخدرات، ها خلينه ليس بكافر، رجل مخدرات مشهور وبنته صالحة والشيخ تزوج، أول ما الناس تسمع ها زوج الشيخ من أو تزوج من، والله تزوج ابنة فلان، أعوذ بالله فلان الشيخ يتزوج يأخذ امرأة صالحة. بس ولو يا أخي ولو يعني يكون جد أولادي هذا الرجل، فهذا أمر معروف، هذا أمر معروف. والحمد لله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك هذا لاستنباط الأمة، وهذا الظن الواجب في رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نظن به ريبة، وإنما أوضح النبي صلى الله عليه وسلم العلة فقال كلام واضح: فإني لا أحرم ما أحل الله، ولكن لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل واحد. نعم 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 نعم. يعني نقل عن ابن القيم ولا هو نفسه؟ طب هاتوا هذا، هات بقى نستمع بقى الروايات، يعني أستاذ الروايات ابن حجر أستاذ الروايات، لعله يجمع يكون كجمع الروايات رحمة الله عليه. لو كان هذا الرجل سبحان الله لو ما تعثر فيه كان في علاء، لكن يا أبا الله عز وجل. نعم.
تبوب الإمام البخاري الأول.
نعم.
باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف.
نعم.
قال: وفي رواية مسلم: ما رابها
من أول تعليق على هذا الحديث.
قوله صلى الله عليه وسلم يريبني ما رابها كذا هنا من أراب رباعيا، وفي رواية مسلم ما رابها من راب ثلاثيا، وزاد في رواية الزهري وأنا أتخوف أن تفتن في دينها، يعني أنها لا تصبر على الغيرة فيقع منها في حق زوجها في حال الغضب ما لا يليق بحالها في الدين. وفي رواية شعيب وأنا أكره أن يسوءها أي تزويج غيرها عليها. وفي رواية مسلم
كل من هذا الوجه، كل هذا ما يستريح إليه الإنسان أبدا، تعليق على مجرد هذا ما يلتفت إليه، الطبعي ما يلتفت إليه، لأن يجب على الإنسان أن يجعل طبعه موافقا لشرعه. النبي صلى الله عليه وسلم أمر زينب بنت جحش أن تتزوج من زيد بن حارثة، ولم يكن هذا موافقا لطبع زينب، لم يكن هذا موافقا طبعا، فأنزل قوله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وما يعصى الله ورسوله فقد ضل ضلا مبينا وإذ تقول الذي أنعم الله عليه. النبي قال لفاطمة بنت قيس لما تقدمها معاوية وأبو جهم وأسامة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انكحوا أسامة، ولم يكن أسامة مكافئا لفاطمة بنت قيس. وكان هذا عند العرب شيئا ليس سهلا، هذا يخالف طبع العرب، ما عندهم هذا، العرب عندهم في مثل هذه الأشياء من جهة النسب من جهة كذا أمور تقدر، والشارع راعى هذا، الشارع راعى المكافأة في النسب، ولكن لم يوجبها، لكن المكافأة معتبرة، مكافأة معتبرة لكن لم يوجبها. أما الواجبة فيما تعلق بالدين، لكن إن اختار لك رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فنكحته فبارك الله لي فيه، أو كما قالت رضي الله عنها. نعم.
وفي رواية مسلم من هذا الوجه،
وأنا رواية والحمد لله فيها إظهار العلة، فالاقتصار على مسألة في إزاء فاطمة على إزاء الطبعي من الغيرة، هذا الحقيقة أمر لا دليل عليه. نعم.
وفي رواية مسلم من هذا الوجه أن يفتنوها، وهي بمعنى أن تفتن. قوله ويؤذيني ما
ماذا؟ تفتن في التعدد، نعم، أو تفتن أن تجتمع هي وبنت عدو الله في بيت واحد. نعم.
أن تفتن قول، وهي بمعنى أن تفتن. قوله ويؤذيني ما آذاها في رواية أبي حنظلة فمن آذاها فقد آذاني، وفي حديث عبد الله بن الزبير يؤذيني ما آذاها وينصبني ما أنصبها، وهو بنون ومهملة وموحدة من النصب بفتحتين وهو التعب. وفي رواية عبيد الله ابن أبي رافع عن المسور
رحمه الله وصلى الله نتوب عليه. نعم.
وفي رواية عبد عبيد الله بن أبي رافع عن المسور يقبضني ما يقبضها ويبسطني ما يبسطها، أخرجها الحاكم. ويؤخذ من هذا الحديث أن فاطمة رضي الله عنها لو رضيت بذلك لم يمنع علي من التزويج بها أو بغيرها. وفي الحديث تحريم أذى من يتأذى النبي صلى الله عليه وسلم بتأذيه، لأن أذى النبي صلى الله عليه وسلم حرام اتفاقا، قليله وكثيره، وقد جزم بأنه يؤذيه ما يؤذي فاطمة، فكل من وقع منه في حق
إذا وافق الشر يؤذي ما يؤذي فاطمة إذا كان هذا الإذاء ممنوعا. نعم.
وقد جزم بأنه يؤذيه
قول الله عز وجل والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. نعم.
وقد جزم بأنه يؤذيه ما يؤذي فاطمة، فكل من وقع منه في حق فاطمة شيء فتأذت به فهو يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة هذا الخبر الصحيح، ولا شيء أعظم في إدخال الأذى عليها من قتل ولدها، ولهذا عرف بالاستقراء معاجلة من تعاطى ذلك بالعقوبة في الدنيا،
أي الحسين رضي الله عنه. نعم.
والعذاب الآخرة أشد. وفيه حجة لمن يقول بسد الذريعة، لأن تزويج ما زاد على الواحدة حلال للرجال ما لم يجاوز الأربع، ومع ذلك فقد منع من ذلك في الحال لما يترتب عليه من الضرر في المآل. وفيه بقاء عار الآباء في أعقابهم لقوله بنت عدو الله، فإن فيه إشعارا بأن للوصف تأثيرا في المنع مع أنها هي كانت مسلمة حسنة الإسلام، وقد احتج به من منع كفاءة من مس أباه الرق ثم أعتق أو أعتق بمن لم يمس أباها الرق، ومن مسه الرق بمن لم يمسها هي بل مس أباها فقط. وفيه أن الغيراء إذا خشي عليها أن تفتن في دينها كان لوليها أن يسعى في إزالة ذلك كما في حكم الناشز كذا قيل. وفيه نظر، ويمكن أن يزاد فيه شرط.
وفيه نظر،
وفيه
نعم، ويمكن اللي هي الفائدة الأخيرة قال
وفيه أن الغيراء إذا خشي عليها أن تفتن في دينها كان لوليها أن يسعى في إزالة ذلك كما في حكم الناشز كذا قيل. وفيه نظر، ويمكن أن يزاد فيه شرط أن لا يكون
هذا من جهته مباح. فلو أن امرأة كانت امرأة ضعيفة ولا تقوى على مثل هذا وقالت لا لا طلقني طالما أنك تزوجت خلاص طلقها، لو كانت أنا أخشى على نفسي وأفتن في ديني أنا ما أصبر أنا كذا 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 إلى آخره خلاص طلقها. ولهذا لو سعى وليها في ذلك لا إشكال، لكن لا يدافع وليها فيقول يؤذيني ما يؤذيها ويريبني ما أرابها وكذا وكذا، لا ما يؤذيني أنا كأب، ما يؤذيني هذا، ما يؤذيني، لكن أسعى في فكاك ابنتي لا إشكال، أمر مباح. امرأة لا تريد أن تبقى عند الزوج تقول أنا أخشى أنا غيرة ما أطيقها أنا صاحبة غيرة وكذا، نقول لها اتقي الله ونقول لعل الله وكل هذا، لكن تقول لها لا أبدا شوف ما تحاول أنا لابد خلاص صلقي افتدي نفسك وأرجعي إلى زوجك ما دفعه لك وذهب. نعم هذا الحد ما في إشكال، هذا الحد لا إشكال فيه. نعم
ويمكن أن يزاد فيه شرط أن لا يكون عندها من تتسلى به ويخفف عنها الحملة.
لو اختصر كل هذا الكلام في أنها قضية عين تعلقت بسبب صرح به النبي لا تجتمع ابنتي وبنت الرسول عند رجل واحد لحل الإشكال ولا كان الكلام موافقا للروايات باجتماعها ولم يعد هناك منفذ لأحد يمكن أن يجد في نفسه شيئا من فعله صلى الله عليه وسلم. نعم
ويمكن أن يزاد فيه شرط أن لا يكون عندها من تتسلى به ويخفف عنها الحملة كما تقدم. ومن هنا يؤخذ جواب من استشكل اختصاص فاطمة بذلك مع أن الغيرة
على الذي قال اختصاص، من الذي قال اختصاص حتى نقول نحل إشكال الاختصاص؟ في اختصاص النبي يقول يصرح لا أحل لا أحرم ما حل الله. نعم
ومن هنا يؤخذ جواب من استشكل اختصاص فاطمة بذلك مع أن الغيرة على النبي صلى الله عليه وسلم أقرب إلى خشية الافتتان في الدين، ومع ذلك فكان صلى الله عليه وسلم يستكثر من الزوجات وتوجد منهن الغيرة كما في هذه الأحاديث، ومع ذلك ما راعى ذلك صلى الله عليه وسلم في حقهن كما راعاه في حق فاطمة. ومحصل الجواب أن فاطمة كانت إذ ذاك كما تقدم فاقدة من تركن إليه من يؤنسها ويزيل وحشتها من أم أو أخت بخلاف أمهات المؤمنين.
فإن كلام عجيب صراحة. نعم كلام عجيب. نعم
فإن كل واحدة منهن كانت ترجع إلى من يحصل لها معه ذلك وزيادة عليه وهو زوجهن صلى الله عليه وسلم لما كان عنده من الملاطفة وتطيب القلوب وجبر الخواطر، بحيث إن كل واحدة منهن ترضى منه لحسن خلقه وجميل خلقه بجميع ما يصدر منه، بحيث لو وجد ما يخشى وجوده من الغيرة لزال عن قرب. وقيل فيه حجة لمن منع الجمع بين الحرة والأمة، ويؤخذ من الحديث إكرام من ينتسب إلى الخير أو الشرف أو الديانة
فقط. أكيد في كلام في موضع آخر. لا تجتمع بنت رسول الله. نعم.
قال قال ابن التين أصح ما تحمل عليه هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على علي أن يجمع بين ابنته وبين ابنة أبي جهل، لأنه علل بأن ذلك يؤذيه وأذيته حرام بالاتفاق. ومعنى قوله لا أحرم حلالا أي هي له حلال لو لم تكن عنده فاطمة، وأما الجمع بينهما الذي يستلزم تأذي النبي صلى الله عليه وسلم لتأذي فاطمة به فلا. وزعم غيره أن السياق يشعر بأن ذلك مباح لعلي، لكنه منعه صلى الله عليه وسلم رعاية لخاطر فاطمة. وقبل هو ذلك امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يظهر لي أنه لا يبعد أن يعد في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يتزوج على بناته، ويحتمل أن يكون
هذا أبعد ما يكون، هذا كلام باطل 100%. نعم.
ويحتمل أن يكون ذلك خاصا بفاطمة رضي الله عنها.
يقول لا لا أحرم ما أحل الله، ما قال إلا أنا، والخصوصية لا تثبت إلا بدليل. نعم.
ويحتمل أن يكون ذلك خاصا،
ولهذا لو أن الخصوصية كانت لرسول الله لما علل يؤذين ما يؤذيها ويربون ما يربها، لما علل بالحكم الأصلي وهو الاختصاص. نعم.
ويحتمل أن يكون ذلك خاصا بفاطمة رضي الله عنها.
نعم، كل هذا كلام الحقيقة لا دليل عليه. حسبنا كلام النبي، حسبنا كلام النبي. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وفي منع علي من الجمع بين فاطمة رضي الله عنها وبين بنت أبي جهل حكمة بديعة، وهي أن المرأة مع زوجها في درجته تبع له، فإن كانت في نفسها ذات درجة عالية وزوجها كذلك كانت في درجة عالية بنفسها وبزوجها. وهذا شأن فاطمة وعلي رضي الله عنهما، ولم يكن الله عز وجل ليجعل ابنة أبي جهل مع فاطمة رضي الله عنها في درجة واحدة لا بنفسها ولا تبع، وبينهما من الفرق ما بينهما، فلم يكن نكاحها على سيدة نساء العالمين مستحسنا لا شرعا ولا قدرا ولا قدرا.
نعم.
وقد أشار صلى الله عليه وسلم إلى هذا بقوله: والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله في مكان واحد أبدا. فهذا
كيف يهمل هذا الكلام؟ كيف يعني؟ كيف لا نقف عند الأساس؟ النبي يوضح ويصرح، لماذا نبتعد؟ هذا يؤذي عائشة فاطمة والغيرة، لم يكن لها أم لا أخت، إيه اللي يذهب بنا إلى هناك أصلا؟ لماذا يذهب بنا إلى هناك؟ لو لم تأتي الرواية تفسر بعض بعضا لقلنا ماشي مثلا، ها قد نلتمس. ووالله ولو لم يرد هذا التصريح لعلمنا أن هناك حالا معينا يمنع من ذلك في هذا، لأنه موجود عندنا، هذا الحال موجود عندنا. أحد الإخوة تزوج بنت علية قوم، أنا أعلمه، بنت علية القوم، رجل من علية القوم، ومرت سنون فتزوج على هذه المرة. تزوج من؟ تزوج امرأة من أدنى القوم، شوف عنده من علية القوم، تزوج من أدنى القوم. أبو الأولى واقف بقوة، تعرفوا السبب يا إخوان؟ هذه إهانة لابنتي، إهانة لابنتي، هذه إهانة لي. كيف يتزوج هذه المرأة؟ لو كان غيرها والله لما منعت. وأبو البنت الأولى رجل نحسبه من الصالحين وله في الطلب، يقول إيه هذه إهانة، هذه إهانة يعني لابنتي؟ كيف يعني ابنتي؟ ما يعني ابنتي كذا يعني كذا حتى تذهب تأتي بهذه المرأة؟ فلو كان غيرها لا إشكال، إذن هذا يؤذي. والمرأة تهاني الأولى، يعني أنا لست بالقدر الذي يعني 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 أكفه عن أن يتزوج مثل هذه، لكن لو جاب نظيرتها هذا واقعة، واقعة واقعة أعيشها أنا، واقعة أعيشها أنا. الإشكالية ما هي؟ أن هذه فهذه بنت عيلة القوم وبنت أدنى القوم. يعني أسألكم سؤالا مثلا، مثلا يعني واحدة تزوج ابنة وزير وبعد سنتين هجيب بنت بواب البيت، واخد بالك؟ قد يكون البواب أكرم من وزير. أنا ما نقول من هذا الباب، لا، ما نتكلم في هذا الباب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لكن هذا قد يحصل بنوع إذا لمين؟ للزوجة الأولى ولأبي الزوجة الأولى، ولأبي الزوجة الأولى. فهذا أمر مقرر في دنيا الناس، في دنيا الناس هذا أمر مقرر. كيف بقى؟ والأمر هنا أمر ديني بقى، بعد ديني، مش بعد فقر وغنى، إنما بنت رسول الله بنت عدو الله. ولذا كما قال ابن القيم من الأول، من أول الأمر لم يكن أمر طبيعيا، إنما الأمر أمر ديني، أن يقال في اللفظ هذه عنده زوجتان، عنده فاطمة بنت محمد وعنده فلانة بنت أبي جهل. نعم. لا ابن القيم
قال فهذا إما أن يتناول درجة الآخر بلفظها وإشارة.
نعم
كلام ابن باز.
نعم كلام ابن باز
مسؤول عن
هذا. أخذ إقرأه، قرأه في الميكروفون.
سؤال رحمه الله تعالى، وقال: لأنه حدث في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما أراد أن يتزوج على فاطمة رضي الله عنها قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من حق الزوجة الخلع، فهل هذا صحيح وما هو الخلع؟ قال أجاب رحمه الله: ليس بصحيح، الله يقول: فانكحوا ما طاب لكم من النساء الآية. أما قصة فاطمة رضي الله عنها قصة خاصة تخص فاطمة، لما أراد علي أن يتزوج بنت أبي جهل قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما تجتمع بنتي وبنت أبي جهل، إنه يريبني ما يريبها، وإنها بضعة مني. هذا شيء خاص بفاطمة رضي الله عنه، وإلا فالزواج جائز بثنتين وثلاث وأربع، وليس للزوجة الأولى أن تعترض إلا إذا كانت شرطت عليه ألا يتزوج عليه، فالمسلمون على شروطهم. وأما إذا أحب أن يتزوج ويعدل ويقوم بالواجب فلا بأس ثنتين أو ثلاثة أو أربعة.
نعم كلام جيد ومختصر. هذا خاص بفاطمة رضي الله عنها أن تجتمع هي وبنت عدو الله عند رجلها، بس هذا المختصر ولا نزيد على ذلك. وهذا الذي آذى فاطمة وآذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر ديني شرعي وليس أمرا عصبيا ولا أمرا تراعى فيه غيرة فاطمة الطبيعية، فإن النبي قد رفع ذلك وقال: لا أحرم ما أحل الله عز وجل.
نعم.
إيه نعم. نعم.
قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الثيب حتى تستأمر، والبكر إلا بإذنها. وقالوا يا رسول الله وما إذنها؟ قال: أن تسكت.
نعم. فبين هذا أن حتى تستأمر يعني حتى تنطق حتى تتكلم، وأما البكر يقول: والبكر إلا بإذنها، لا تنكح الثيب حتى تستأمر والبكر إلى بإذنها. قالوا يا رسول الله وما إذنها؟ قال: أن تسكت، أن تسكت، كما جاء في الرواية الأخرى: وإذنها صماتها. نعم. فالثيب لأنها جربت الرجال أو كذا لم يعد عندها منها الخجل، ما تمتنع أن تصرح بالموافقة. أما البكر فقد يكون عندها ذلك، فإن سكتت سكوت الدالة على الرضا كان هذا إذنا منها، فدل هذا على أن البكر المميزة لا بد من الرجوع إليها إلى رأيها. أما إذا كانت بكرا صغيرة لا تميز، فلأبيها أن يزوجها من غير رجوع الله، لأنه لا إذن لها، وإنما الأب غير متهم فيها، لأن كما قلنا البنت يجوز العقد عليها ولو كانت ابنة أشهر ولو كانت صغيرة يعقد عليها، وهذا الإجماع، وهذا بإجماع الأمة. طيب ما إذنها؟ هي لا تستأذن، لا إذن لها، ولهذا لا يرجع إليها. أما البكر إذا كانت لا تمييز والإدراك الذي به تستأذن فإنه يرجع إليها. نعم. وأيضا هذا الحديث يفسر الحديث الآخر: الثيب أحق بنفسها، وليس المعنى أنها تزوج نفسها، يعني أن تعبر نرجع إليها، فيكون معناها حتى تستأمر. تستأمر أحق بنفسها، لا فرق. أما أن المرأة تتولى أمرها بنفسها فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد منع ذلك وقال لا نكاح إلا بوليه، وقال أيما امرأة نكحت أو نكحت بإذن وليها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، والله عز وجل قد خاطب الرجال بالنكاح فجعل هذا من مناط الأولياء، خاطب الأولياء بهذا. ولو كانت المرأة لها أن تزوج نفسها لكان أولى أن ترجع إلى زوجها الذي تريد بدون وليها متى ما أرادت، ولكن الله قال وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فلو أن الولي عضل المرأة والمرأة لها تزوج نفسها فلا إشكال، خلاص هو إذا منع فالمرأة تزوج نفسها فما الإشكال. ولهذا كان الخطاب يأتي للمرأة فلا حرج عليكم، ولكن الخطاب للولي، الولي. ولهذا معقل بن يسار الذي نزل في هذه الآية لما منع أن يزوج أخته من زوجها الذي كان طلقها أولا أو كذا، فلما نزلت الآية دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه الآية فقال سمعا لربي وطاعة، ثم أرجع أخته. ليس رجوع في العدة لأن العدة ما يحتاج لمعقل، إنما هذا بعد خروج العدة وهي تريد أن ترجع إلى زوجها، إنما في العدة ما يحتاج أن ترجع إلى وليها، لو أرادها زوجها هي زوجة، فما المانع به أن تكحهن فلا تعضلن أن ينكحن أزواجهن. هو الزوج هتنكحها يعني الزوج من قبل وليس الزوج الحالي، ولا هي زوجته، فلو كانت في العدة لما احتاج أن يرجع في ذلك إلى معقل بن يسار. نعم، على البكر ليه؟ لا يجوز، هذا خلاف الآثار، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أرجع النكاح امرأة زوجها أبوها بغير إذنها إلا في حالة واحدة، لو أن البنت، لو أن المصلحة ضد هذا والبنت تختار اختيار فساد ولا تريد إلا أمرا محرما، فحينئذ يمنعها الأب من المحرم وقد يلزمها بالأصلح لها والمشروع لها إن كانت غير رشيدة في هذا. نعم، إنما مطلقا ليس كذلك، والحديث فيه أن في المرأة البكر لما تزوج بغير الإذن أن النبي صلى الله عليه وسلم أرجع نكاحها. نعم نعم، ارفع صوتك. أظن في الصحيح، أظن صحيح، لا صحيح، اي نعم، بس خير صارت كان صحيح، أرجعها
خيرها.
نعم،
حديث ابن عباس خيرها. خيرها أن امرأة زوجها أبوها وهي
ما هو جعل أمر لها،
خيرها. نعم،
جعل الأمر له. عند أحمد هات كذا الحديث، هذا الحديث هذا. نعم،
أن تسرى زوجها، لأن ورد جاء في صحيح عند البخاري أن علي رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ليأخذ القمص من خالد بن الوليد فأتى بأجمل امرأة فدخل بها وتسرى بها، فأخذ الصحابة في قمصهم من هذا فقال والله إن لو أكثر فيها منها من القمص، ورد عن علي وقال أحبوه، فهذا حديث نص صحيح في البخاري. ففرق بين لو كانت الغيرة موجودة ما
هذا إذا علقنا الأمر على الغير، هذا
إذا قال بالغير
يعني
موجودة
هذا
من أجل
غيره. نعم، عند أبي داود يا شيخنا.
نعم،
عن ابن عباس أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم،
هذا لفظ.
نعم، هذا فين؟
عند أبي داود وعند ابن ماجه أيضا. بنفس اللفظ
حكم عليه الشيخ الأبان، حكم عليه في أبي داود بيه.
صحيح
نعم،
قال وكذلك رواه الناس مرسلا يعني عبد المسلم.
نعم
هو عند احمد ايضا.
نعم
من علم الحالة الطلاق انها يعني استفتي فيها فافتي مطلق مطلقته بالخطأ من المفتي الرسمي من لجنة الفتوى.
نعم
هل يلزمه ان يتبعهم بالحكم يعني مثلا رجل طلق امرأته ولم يدخل بها وطلقها فاستفتم فقال انه قد فرضان كذا فقال لا تقع
يعني هو لم يدخل به وطلقه ها
قالوا لا لا تقع ضايب على فعل الرجل
يمكن هو غضب يعني قال غضبان وكذا فما ما اوقع طلاق الغضبان يعني ما اوقع طلاق الغضبان لعله وصف لهم وصفا في الغضب يعني ثبت عنده انه لا يقع الطلاق انه مثلا في اغلاق او قارب او قارب في جماعات من اهل العلم يرون يقع الطلاق منهم شيخ الاسلام وكذا ما هو خطأ لو كانت على قول من أقوال المجتهدين فليست خطأ لا ينقض حكم القاضي في هذا إنما إذا كانت خطأ 100% يعني مثلا لنفترض أنه طلق وثبت الطلاق عند المفتي قبل الدخول ولكن قال إيه ما يحتاج عقد جديد خلاص زوجوها مثلا ودخل بها ولم يعقب عليها لا لابد من إخبار فورا وإقامة عقد لأنها تبين منه بمجرد الطلاق يبقى ده خطأ ما الوجه هذا إن مثلا طلاق الغضبان فيه فقد يكون يقول لك مثلا أنت قد بترجح طبعا أنه لا طلاق إلا في إغلاق يعني إذا أذهب الطلاق عقله كلية هذا يقع باتفاق وبدايات الغضب لا تقع باتفاق الإشكالية في المرتبة التي بين هذا وذاك في أنه قد يصل بالغضب إلى درجة شديدة يمنعه من أن يكون له إرادة وتحكم في اللفظ لكن عنده وعي هذه التي اختلفوا فيها فمنهم من أوقع الطلاق بها ومنهم من لا يوقع الطلاق فلو أن المفتي أفتى في هذه المرحلة الرتبة أو هذا القسم بين الطلاق لا يقع أو يقع فلا ينبغي نقض حكمه لأن له وجها لأن له وجه لكن لو أنه طلق قبل الدخول ولم يدخل بها فقال المفتي هذه طلقة ولا يحتاج إلى عقد وزوجوها إياه وهذا يقع في كثير من الناس كثير من الناس في, 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 في الزمن الماضي يعني قبل وجود العلم نوعا ما كان عادي البنت يطلقها الولد قبل الدخول وبعد ذلك يصطلح معه مع أبيها ويتم الأمر ويستمر بلا عقد جديد ما كان عندهم يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم ثم طلقتهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعونا وسرحونا سراحا جميعا يعني لم تعد زوجتها صارت بينونا صغرى ما كانوا يعرفون هذا نعم فهذا الذي ينقض فإذا كان حكم القاضي خطأ محضا هذا ينقض أما إذا كان مبنيا على اجتهاد وكان عليه قول بعض أهل العلم فهذا لا ينقض نعم
قال ابن القيم شيخنا في الحديث
نعم
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في تهذيب السنن وليس رواية هذا الحديث مرسلة بعلة فيه فإنه قد روي مسندا ومرسلا فإن قلنا بقول الفقهاء إن الاتصال زيادة ومن وصله مقدم على من أرسله فظاهر وهذا تصرفهم في غالب الأحاديث فما بال هذا خرج عن حكم أمثاله وإن حكمنا بالإرسال كقول كثير من المحدثين فهو مرسل قوي قد عضدته الآثار الصحيحة الصريحة والقياس وقواعد الشرع فيتعين القول به
تمام
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق اللفظ للبخاري
هذا تفسير الراوي وليس تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا من النكاح الباطل أن يزوجه، أن يزوج رجل ابنته على أن يزوجه آخر ابنته، وليس بينهما صداق، يعني يجعل صداقة هذه زواجه من تلك، فهذا لا يجوز. إنما لو قال أنا أزوجك أختي وعلى أن تزوجني أختك ولكل واحد مهرها، لكن يسر لي وأيسر لك، أسعى لك في زوج أختي وتسعى لي في زوج إيه؟ أختك، فإن وافقت وافق لك، ولكن لما جئنا عند الزواج وفعل هذا فعلا، لكن عند الزواج هذه زواجها بمهرها مستقل وهذه زواجها بمهرها مستقل، فهذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه. نعم.
قال: وأخرجه مالك في الموطأ عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي أفلح ابن أبي القعيس فاستترت منه، فقال: تستترين مني وأنا عمك،
يعني في الرضاعة. نعم.
شيخنا، وقال هنا ابن أبي القعيس، في الصحيح أخ أبي القعيس، أفلح
أكمل. نعم.
فقالت: تستترين مني وأنا عمك؟ قالت: قلت من أين؟ قال: أرضعتك امرأة أخي. قالت: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال: إنه عمك فليلج عليك، اللفظ لأبي داود.
إيه، ما في خلاف بين أخا، ما في خلاف، يعني هو أخو أخ أخو عمها، أخو الزوج الذي أرضعته المرأة، أرضعتها المرأة امرأته، فقال: أرضعتك امرأة أخي، فأنا عمك من الرضاع، فإن الرضاعة تحرم ما يحرم النسب. نعم. فقالت: يستشكلت عائشة رضي الله عنها: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل، إيه علاقة الرجل بالرضاعة؟ إنما أرضعتني المرأة هي أمي، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال: إنه عمك فليلج عليك، أي فليدخل عليك، فدل هذا على أن الرضاعة تحرم ما يحرم النسب، فالعم من الرضاعة كالعم من النسب، والخال من الرضاعة كالخال من النسب، نعم، والأخ من الرضاعة كالأخ من النسب، إلا في حالات يعني مستثناة قليلة. نعم. هذه مسألة أخرى، إذا كان في ريبة، أصل الحكم هذا أخ، هذا عم، هذا خال، لكن إذا كان فيه ريبة من الرجل، إذا كان فيه ريبة من عمها من النسب، إذا كان فيه ريبة من أبيها، أبيها، فإنها تتحفظ منه تحفظها من الأجانب لو وجدت في أبيها فضلا عن عمها من الرضاع، هذا مسألة أخرى. المنع هنا من أجل فتنة، يعني هنا من أجل فتنة وليس من أجل محرمية أو 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 شيء، فالمنع هنا من أجل الفتنة، فباب الفتنة باب أوسع، لا يقال يا حلال لي مباح لي، نقول مباحة لك بالشرط، فإن كنت مريض القلب، عندك مرض في قلبك، مرض الشهوة، فإنه يتحرز منك ما يتحرز من الأجنبي، ولهذا إذا كان من هو محرم لها متهما فإنها تتحفظ منه. نعم.
قال: وأخرج مالك في الموطأ هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها ولفظه أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعدما نزل الحجاب، قالت: فأبيت أن آذن له علي، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت فأمرني أن آذن له، قلت: قد وقع الاختلاف فيه، ففي سنن أبي داود ابن أبي القعيس، وفي الموطأ أخو أبي القعيس. وقال ابن الأثير في معرفة الصحابة: ويقال أبو القعيس، وكذا قال غيره، وصحح هو وغيره رواية الموطأ. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه رضغ من زعفران، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهيم. قال: يا رسول الله، تزوجت امرأة. قال: ما أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب. قال: أولم ولو بشاه، اللفظ لأبي داود.
والوليمة سنة تكون باللحم وهذا الأفضل عند القدرة، وتكون بغيره إذا لم يكن قدرة، وقد أولم النبي صلى الله عليه وسلم على صفية بغير لحم. نعم.
وأخرج مالك في المون،
يعني ما 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 مالك، ما حالك؟ نعم. قد رأى عليه أثر صفرة وطيب وكذا، قال ما هي يعني ما هذا يا عبد الرحمن؟ نعم. نعم. لو كان متهما، لو كان متهما هذا رجل متهم، لكن لا يكون يعني بظن، يكون بقطح. لو كان رجلا متهما نعم، فيمنعه من كثير مما قد يباح. نعم، هو يمنعه من أن تجلس مثلا معه في حضرة ناس، من أن تخرج عليه بكشفة الوجه. لكن إذا كان متهما، إذا كان متهما فيمنعها من مثلا من أمور يخشى عليها منها. نعم. إذا كان هو يعرفها ويراها كثيرا، كان قد يراها فلا إشكال. نعم، لذلك قد تكون التهمة لا من جهة أن يرى الوجه، التهمة من أمور أخرى، فيقدر الأمر بقدر. التهمة من الخلوة، يعني مثلا في قد يوجد من المحارم مثلا من يكون كذلك، فيكون مثلا تهمة في الخلوة ما يخلو بها، ما يؤمن إذا خلا بها، لكن إذا لم يخلو بها فلا إشكال، فيقدر الأمر بقدر. نعم. نعم. أظن أنهم حديثان، يعني أظن أنهم حديثان. نعم نعم نعم. اللي هو اللي في البكر ولا في الثيب؟ يعني هذا كلام، ولكن ما أظن يعني ما وفق ابن القيم في التهذيب السنن، يعني ما قال هذا. هو كل العلة اللي ذكرها ابن القيم التي بسبب الوصل، وقال يعني إذا كان على مذهب الفقهاء فلا يضر، وحتى على مذهب المحدثين فإنه يعترض بهذا. إذا ما فائدة الإذن؟ هذا الوارد بقى في الصحيح، والبكر حتى تستأذن، يعني السيب حتى تستأذن والبكر حتى تستأذن. قال وما إذنها يا رسول الله؟ قال صماتها. ما فائدته إذا كان له أن يجبرها؟ إذا كان له أن يجبرها يبقى لا مرجع لاستئذانه. نعم، لكن هذا يتنافى مع أصول الشريعة أبدا. لو لم يأتي نص لكان الإجبار محرما لأدلة كثيرة. عقد البيع والشراء يلزم فيه التراضي، فما بالك بعقد الزواج الذي هو ديمومة وعشرة؟ يعني لو لم يرد الدليل الخاص بقيت الأدلة العامة المانعة من الإجبار. لكن إذا قيل في حد ما يصلح المرأة، لأن المرأة لا تحسن التصرف والاختيار، فهذا يكون من باب ماذا؟ من باب الولاية، مقتضى الولاية اختارها الأصلح. نعم. في الاستئذان على استحباب، يعني إذا لم يكن مخالفة، يعني إذا كانت راضية عادي، لكن إن يستأذنها إيه رأيك يا فلانة، فهذا على الاستحباب. يعني لو أنه علم الرضا العام، الرضا العام، وعلم أنه باختياره هي توافق على اختياره لله من قبل مثلا قالت يا أبوي أنت شايفه إلى آخره، فهذا لا إشكال فيه. إنما الكلام إذا امتنعت المرأة، الكلام إذا المرأة لا تريد هذا، فهل لوليها الإجبار؟ كلام الإجبار غير الاستئذان. الاستئذان مسألة استحباب، يعني إذا علم، إذا رضيت، فهنا يكون الاستئذان مستحبا وليس واجبا. ليه؟ لأن هنا المرأة البنت موافقة على ما يختاره أبوها، وأبوها غير متهم عندها، فهي على ما اختاره أبوها، كما يحصل من كثير من الإيه؟ من البنات. أما الإجبار هو ده المسألة. فأنت تقول لنقل عن جمهور لو هات لفظ إجماع ابن قدامة في الاستئذان واللفظ الآخر في الإجبار. هذا هو المشكلة، أن يجبر وهي لا ترضى، أن يجبر هذا الأدلة العامة. لو لم يرد النص الخاص في تخير دابل البكر صلى الله عليه وسلم فالأدلة العامة، الأدلة العامة تكفي، تكفي الأدلة العامة. نعم. وأما
الذكر بالغ العقيدة عن أحد روايتان، الأولى له إجبارها على النكاح وتزم الزواج بغير إذنها كالصغيرة، وهذا مذهب مالك وابن أبي ليلى.
معلش أعد. نعم.
قال وأما الذكر البالغ العاقلة عن أحد روايتان،
أما البكر البالغ العاقلة نعم، فيقول عن أحمد روايتان،
الأولى له إجبارها على النكاح.
نعم. إذا استدلوا بالدليل هذا على أنها لا تجبر، استدلوا بنفس الدليل على أنها لا تجبر. نعم. فين قول الجمهور؟ من أين أتيت بالجمهور؟ بالعد ولا إيه؟ مع أنك الذين ذكرتهم في الإجبار في عدم الإجبار أكثر من الذين ذكرتهم في في الإجبار.
كلام ابن القيم شفنا.
يعني أقوال القول الثاني اللي هو في عدم الإجبار أكثر. لا دعك، ما جمهور العلماء غير الفقهاء. نعم. قال فين اللي انت قرأته؟ ما في جمهور. هات كده النص هذا.
كلام ابن القيم قال
نعم
تجبر البكر البالغ
يعطيق.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى لا تجبر البكر البالغ على النكاح ولا تزوج الا برضاها، وهذا قول جمهور السلف ومذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايات عنه، وهو القول الذي ندين الله به ولا نعتقد سواه، وهو الموافق لحكم رسول الله وأمره ونهيه وقواعد شريعته ومصالح أمته.
انتبهتم؟ وقواعد شريعته ومصالح أمته. يعني لو لم يرد الدليل الخاص لكفى الدليل الأدلة العام. بيع وشراء إلا عن تراضي من كل شيء، أخذ مال إلا بطيب نفس مال، أخذ مهر المرأة ها انطيب نفس. نأتي إلى أصل بقى الشيء، يعني المهر بطيب نفس، المهر بطيب نفس، والأصل لا يجبر، تجبر كيف؟ فلو لم يرد الدليل الخاص لكفت النصوص العامة في هذا والقاعدة العامة في هذا، بل المفتى بالقواعد العامة أوقع من النص الخاص. النص الخاص قد يرد إليه التأويل، هذا على الاستحباب هذا على الوجوب، أما القواعد العامة ما يرد إليه تأويل. مصالح الناس، كلام ابن القيم كلام طيب جدا. نعم. نعم هات.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فالمرأة لا ينبغي لأحد أن يزوجها إلا بإذنها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كرهت لم تجبر على النكاح إلا الصغيرة البكر، فإن أباه يزوجها ولا إذن له، وأما البالغ الثيب فلا يجوز تزويجها بغير إذنها لا للأب ولا لغيره بإجماع المسلمين، وكذلك البكر البالغ ليس لغير الأب والجد تزويجها بدون إذنها بإجماع المسلمين. فأما الأب
أعد هذا اللفظ.
وكذلك البكر البالغ ليس لغير الأب والجد تزويجها بدون إذنها بإجماع المسلمين.
نعم.
فأما الأب والجد فينبغي لهما استئذانهما، واختلف العلماء في استئذانهما هل هو واجب أو مستحب، والصحيح أنه واجب،
ويجب على ولي المرأة أن يتقي الله في من يزوجها.
يعني يكون هناك إذن عام، يعني هي ترضى، هي فوضت أباها من قبل، فلا يلزم بقى الإذن الخاص إذا جاءها فلان. يعني قالت يا أبي متى ما وجدت الرجل الصالح خلاص. نعم.
قال الشوكاني: وظاهر أحاديث الباب أن البكر البالغة إذا زوجت بغير إذنها لم يصح العقد، وإليه ذهب الأوزاعي والثوري والحنفي.
لا، الذي يظهر أن الأمر في تخييرها، لحديث التخيير، إن اختارت العقد صحيح، لكن يبقى أن تبقى معه، إن اختارت مضى، وإن لم تختر فإنه يطلقها. نعم.
وحكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم. وذهب مالك والشافعي.
يعني هذا، يعني هذا في بطلان العقد كمان، يعني هذا أشد ما يكون، هذا أشد ما يكون. نعم. نعم. كما قال ابن القيم، هذا الذي يتوافق مع الأصول العامة للشريعة. نعم.
قال: وأما موافقته لنهيه فلقوله لا تنكح البكر حتى تستأذن، فأمر ونهي وحكم بالتخيير، وحكم بالتخيير، وهذا إثبات للحكم بأبلغ الطرق. وأما موافقته لقواعد شرعه فإن البكر البالغة العاقلة الرشيدة لا يتصرف أبوها في أقل شيء من مالها إلا برضاها، ولا يجبرها على إخراج اليسير منه بدون رضاها، فكيف يجوز أن يرقها ويخرج بضعها منها بغير رضاها إلى من يريده هو، وهي من أكره الناس فيه، أبغض شيء إليها، ومع هذا فينكحها إياه قهرا بغير رضاها إلى من يريده، ويجعلها أسيرة عنده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، أي أسرى. ومعلوم أن إخراج مالها كله بغير رضاها أسهل عليها من تزويجها بمن لا تختاره بغير رضاها.
صحيح.
ولقد أبطل من قال إنها إذا عينت كف أن تحبه، وعين أبوها أنها إذا عينت كف أن تحبه، وعين أبوها كفا، فالعبرة بتعيينه ولو كان بغيضا إليها قبيح الخلقة. وما موافقته لمصالح
يعني
الأمة
من هذا.
قال: ولقد أبطل من قال.
نعم.
وأما موافقته لمصالح الأمة فلا يخفى مصلحة البنت في تزويجها بمن تختاره وترضاه، وحصول مقاصد النكاح لها به، وحصول ضد ذلك بمن تبغضه وتنفر عنه.
النبي صلى الله عليه وسلم راعى المرأة التي كانت عند الرجل الصالح وقالت: ولكن أكره الكفر في الإسلام. راعى النبي وقدر هذا، وقدر رد عليه حديقته، ثم أمره سبحانه بطلاقها، فراعى هذا بعد الزواج، فكيف يكون قبل الزواج؟ فالمقاصد العامة والأدلة العامة تمنع ذلك. نعم.
قال: فلو لم تأتي السنة الصريحة بهذا القول لكان القياس الصحيح وقواعد الشريعة لا تقتضي غيره.
تمام. لو لم يأتي الدليل الخاص لا كفى القواعد العامة في الشريعة والنصوص العامة في الشريعة.
فإن قيل فقد حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفرق بين البكر والسيب، وقال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن.
هذا في صفة الإذن وليس في لزوم ذلك أو إجبار المرأة. نعم.
وقال: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأذنها أبوها، فجعل الأيم أحق بنفسها من وليها، فعلم أن ولي البكر أحق بها من نفسها.
يعني إن قال قائل هذا. نعم.
وإن لم يكن لتخصيص الأيم بذلك معنى، وإلا لم يكن لتخصيص الأيم بذلك معنى.
نعم.
وأيضا فإنه فرق بينهما في صفة الإذن، فجعل إذن السيب النطق وإذن البكر الصمت، وهذا كله يدل على عدم اعتبار رضاها وأنها لحق لها مع أبيها. فالجواب
هذا يعني نظر من رأى أن وليها يجبره. نعم.
فالجواب أنه ليس في ذلك ما يدل على جواز تزويجها بغير رضاها مع بلوغها وعقلها ورشدها، وأن يزوجها بأبغض الخلق إليها إذا كان كفأ. والأحاديث التي احتججتم بها صريحة في إبطال هذا القول،
وليس معكم أقوى من قوله الأيم أحق بنفسها من وليها. هذا إنما يدل بطريق المفهوم، ومنازعوكم ينازعونكم في كونه حجة، ولو سلم أنه حجة ولو سلم أنه حجة فلا يجوز تقديمه.
يعني المفهوم بالمفهوم هل هو حجة ولا لا؟ نعم.
فلا يجوز تقديمه على المنطوق الصريح.
صحيح.
وهذا أيضا إنما يدل إذا قلت إن للمفهوم عموما، والصواب أنه لا عموم له، إذ دلالته ترجع إلى أن التخصيص بالمذكور لا بد له من فائدة، وهي نفي الحكم عما عداه. ومعلوم أن انقسام ما عداه إلى ثابت الحكم ومنتفيه فائدة، وأن إثبات حكم آخر للمسكوت عنه فائدة وإن لم يكن ضد حكم المنطوق، وأن تفصيله فائدة كيف، وهذا مفهوم مخالف للقياس الصريح، بل قياس الأولى كما تقدم، ويخالف النصوص المذكورة. وتأمل قوله صلى الله عليه وسلم والبكر يستأذنها أبوها عقيب قوله الأيم أحق بنفسها من وليها، قطعا لتوهم هذا القول، وأن البكر تزوج بغير رضاها ولا إذنها.
يعني أن النبي لم يقتصر على قوله الأيم أحق بنفسها والأيم تسمر، وسكت حتى يكون هناك مدخل للمفهوم والبكر أحق بها أبوها، فالثيب أحق بنفسها والبكر أبوها أحق بها. فلو أن النبي ما قال إلا البكر أحق بنفسها أو تستأمر لقال أحد بالمفهوم بهذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قطع هذا المفهوم بقوله والبكر يستأذنها أبوها، حتى لا تفهم أن البكر عاري عن الاستئذان، إنما الثيب هي التي يرجع إليها. نعم.
قال قطعا للتوهم هذا القول.
تمام.
وأن البكرة تزوج بغير رضاها ولا إذنها، فلا حق لها في نفسها البتة. فوصل إحدى الجملتين بالأخرى دفعا لهذا التوهم. ومن المعلوم أنه لا يلزم من كون الثيب أحق بنفسها من وليها ألا يكون للبكر في نفسها حق البتة. وقد اختلف الفقهاء في مناط الأشبار على ستة أقوال.
الفرق هنا بين البكر والثيب في تستأمر تستأذن هو ما قاله صلى الله عليه وسلم لما قال وما إذن قال صماتها صماتها، فدل هذا على أن الفرق فيه أن البكرة إنما يرضى منها بالصمات لأنها على خجل وحياء، أما الثيب فإنها تصرح. يبقى الفرق هو التصريح أو الصمات، وليس أن هذه يرجع إليها وهي الثيب ولا يجوز لأبيها أن يجبرها على الزواج، وأما البكر فلأبيها أن يجبرها على الزواج، ليس الأمر كذلك، إنما هو صفة الاستئذان، هذا صمات وهذا تصريح. نعم 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 واضح الحكم. نعم أكمل.
قال وأخرجهما. نعم.
كلام من؟ نعم.
قال اختلفوا في هل الرجل ان يجبر نفسه بالبكر البالغ على النكاح؟ فقال مالك الشافعي واحمد في اظهر الروايتين يملك الاب ذلك، استثنى مالك في اظهر الروايتين عنه العانس وهي التي قال مكثوها في بيت ابيها حتى بلغت 40.
ايه بس ما هو بالجمهور. اللي هو احنا لما قلت لك انا اذا كانت هناك صورة فيها ان المرأة البنت عندها من السفه وعندها من كذا ما اقتضى ان يختار لها ابوها او ما يلزمها ابوها، هذه حالة مستثنى لكن هذا خلاف الاصل. نعم. من كلام من؟ هذا كلام مين؟
مثلا عند الشافعي وابن أبي
نعم نقرأ عن الأكثر فيه نظر فيه نظر عن الأكثر فيه نظر نعم. اي نعم هو ذا الأضبط ابن القيم هنا ايضا وشيخ الاسلام نعم.
قال واخرجه مالك في الموطأ بلفظ اخر الرضغ بالمعجمة ان تلمع المرأة ثوبها بالزعفران وبالمهملة التلطخ. قال عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابرا يقول ان اليهود يقولون اذا جامع الرجل امرأته في فرجها من ورائها كان الولد احول فانزل الله تعالى نساؤكم حرث لكم. عن عبد الله
والمعنى ان رجل ان يأتي امرأته مقبلة او مدبرة اذا كان في محل الولد نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم ان شئتم. والحرث موضع الولد فأتوا حرثكم يعني موضع الولد حيث شئتم خلافا لما كان يعتقد اليهود ان الرجل لو اتى المرأة في الحرث موضع الحرث من الدبر من الخلفي لا خرج الولد ايه لا خرج ولد احول فأنزل الله عز وجل قوله نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم أن شئتم يعني مقبلة أو مدبرة إذا كان في محل الولد. أما في غير محل الولد في الدبر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم هذا. نعم.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشؤم في الدار والمرأة والفرس لفظ مسلم. وفي رواية عنده لا عدوى ولا طيرة وإنما الشؤم في ثلاثة المرأة والفرس والدار.
وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشؤم والطيرة وكان يعجب الفأل الحسن فكيف نجمع النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن هذا وهنا يقول الشؤم في الدار والمرأة والفرس وقال وإنما الشؤم في ثلاثة المرأة والفرس والدار. المعنى أن الشؤم هنا ليس هو الشؤم المنهي عنه وإنما كما جاء في بعض الروايات إن كان الشؤم والمراد بالشؤم هنا وما يحصل من حوادث وأشياء عند الارتباط بهذه الأعيان مما قدره الله سبحانه وتعالى فيضيق صدر الإنسان تزوج امرأة حصل مصائب والأخير مثلا دار اشترى فحصل كيت وكيت فيحصل الإنسان ضيق صدر من مخالطة هذه الأعيان التي شاء الله عز وجل وقدر أن يحصل أحداث مع مقارنتها مثل ما يحصل نشرح صدر عندي مقارنة كذا ومخالطة أعيان وفرح وسرور وكذا. وقيل شؤم المرأة نشوزها والدار ضيقها هذا معنى الشؤم. المهم اختلفت عبارات العلماء في تفسير الشؤم لكن قطعا عند العلماء ليس هو الشؤم المنهي عنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم في الشؤم المنهي عنه وهو أن يتشاءم الإنسان بشخص بدار بكذا التشاؤم الذي يتعارض مع الإيمان بالقدر فإن هذا منهي عنه عند جميع العلماء ولم يرخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى تأويل الشؤم في هذا فمنهم من يقول لا شؤم أصلا لأن النبي قال إن كان الشؤم في كذا ففي ثلاثة ولا شؤم فيها أو يكون الشؤم بمعنى ما يحصل الإنسان من أمور يعني عند مخالطة بعض الأعيان فيضيق مثلا صدره أو نزل هذه الدار أول ما اشتراها حصل له مثلا كيت وكيت وكيت فكأنه ضيق صدر من هذه الدار أو من هذه الدابة أو من هذه كذا أو من هذه المرأة. نعم
شيخنا القائمة المنقولات
نعم
زوجين لو ماتت المرأة وهي زوجة قبل الطلاق يعني
لو ماتت
لو ماتت تكون من التركة
قبل الطلاق كيف
يعني ماتت وهي زوجته يعني
دخل بها
نعم دخل بها
ايه
المنقولات دي ملك للزوجة يعني تدخل في تركتها
اه ملك يعني الزوجة القائمة وكذا بال بالوفاة وبال او بالطلاق سواء مات الزوج او مات الزوجة
يعني تدخل في تركتها
اه طبعا طبعا
مع الصداق مع
لان المهر كله بيستقر بالدخول فاذا دخل بها استقر المهر ماتت هي بعد يوم بعد كذا استقر المهر نعم فطالما ودخل بها ارتفع اشكال القائمة لان لو مات قبل الدخول بها احنا بنقول باتفاق يسخر مهر، لكن اي مهر سيستقر اذا تزوجها وطلقها بعد العقد؟ اي مهر سيستقر؟ هل هو اللي هو متفق عليه هو الذهب وكذا والاشياء اللي ديت، ولا القائمه مثلا اذا كانوا كتبوا قائمه؟ فالذي يظهر لي اللي هو ما كان مسمى بالمهر اللي هو الشبكه والاشياء هذه. اما القائمه فالشرط العرفي ولم يكن لفظي، شرط العرفي يعني عند البناء اذا بنى بها هي تحضر كذا وهو يحضر كذا، فاذا ما احضر كل واحد منهما الذي له صار الحق كله من للمراه، وصارت المراه مالكه لهذا. فهذا الشرط وضعه العرفي هنا انه عند البناء. وعليه ان ماتت بعد العقد فالذي فالمهر الذي يستقر هو الذي اتفق عليه من مال وشبكه وغير ذلك. اما بعد الدخول فهذا لا خلاف فيه ان المهر الذي يستقر هو ما اشترط عليه من القائمه ومن كل شيء في هذا. نعم. قبل الدخول هنا اذا لم يسمى المرأة اللي هي قبل الدخول اذا لم يسمى مهرا فلها فريضة، يفرض لها فريضة، ما يقال ما قبل الدخول، بعد الدخول يقال مهر مثل، لان الله قال وان طلقتن من قبل ان تمسوهن قد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. طيب الى ان قال في الآية لا جناح عليكم ان تلقوا بسبب انتم تمسون او تفرضوا لهن فريضه ومتعوهن على المسرع قدره وعلى المقتدر قدره. نعم. تمام. ليه ما هو هو لها ايضا. اذا بنى بها كل القائمه الشامله بقى ما ياتي به وما ياتي وما تاتي به ما ياتي به هو وما تاتي به كل هذا للزوج. القائمة للزوجة إذا دخل بها ده لا إشكال، الإشكالية فين؟ قبل الدخول، إذا طلق قبل الدخول فيبقى إن اليوم عقد عليها بعد شهر طلقها، قال له بقى هات الآية وقول ده اللي يتنصف ده اللي يتنصف. نقول هنا المهر اللي اتفق عليه مثلا إحنا في عرفنا مثلا مهر كام تاخد 50,000، مهر كام 30,000 مثلا، ده المهر اللي اتفق عليه، وهذه القائمة شرط عليه أن يكتب عليه وتدخل في حقها بعد ذلك. لكن إذا بنى بها إذا دخل بها لأنها لأن القيمة بتحدد منين؟ حتى هو يقول لك مثلا الأشياء اللي بتجيبها والأشياء اللي بتجيبها بنكتبها وزي ما تطلع هذا يكون للزوجة، أو بيتفق على مبلغ ويتم تعبئة القيمة بعد ذلك على هذا. فالذي يظهر لي أن هذا شرط نعم لكن مرتبط بالبناء، مرتبط بإحضار العفش. ما في عفش أصلا، هي لها غرفة نوم ولها، هو فين أصلا غرفة نوم؟ ما في عفش. ما هو ماشي، هو ماضى عليها على أساس إيه؟ على أساس إنه هيتزوج هيبني، فده شرط عرفي. كلنا يعلم جيدا أن القائمة هذه إذا بنى بها ودخل بها صارت من حق الزوج، إنما قبل ما أحضرنا عفشا لا هو أحضر أثاث ولا هي أحضرت أثاثا. لا يبقى معناها إن إحنا نصفنا الإيه؟ القائمة. أي ما جاء بغرفة نوم ولا هي جاءت بالمطبخ. كيف أنصف ما هي ما ستأتي به أصلا؟ ما هو القائمة دي حاصل إيه؟ مجموع ما تأتي به وما آتي به أنا. إحنا ننصف لها ما لم تأتي به. طيب هو ما جابش. بس ما جابهاش، ده حق ايه الاشياء اللي هيجيبها لو بنى، لكن ما فيش اصلا رجل هيشترط على نفسه قائمه قبل البناء، وانها لو طلقت فانها تتنصف. ولو لم يتم التصريح بهذا، لكن هذا العرف. لكن لو انه بقى رفع زي واحد بقى امس اخي بيستفتيني شرط على امرأته يعني طلاق ايه، كان يريد ان يمنع نفسه من معصية معينة، فقال ان فعلت هذه المعصية فانت طالق ان جمعتك وطالق ان بشرتك. طيب بشرها فتكون طالق وناوي الطلاق، طب بشرها هو طالق فهي طالق، مثلا جمعها وهو شارط يبقى طالق. الاشكال بقى بيضيف لي بيقول ايه بقى، طيب فباشر وجامع وهو ناوي ان باشر وجامع تبقى طالق مرتين، يعني شوف شوف يعني ان باشر وجامع مش باشر مره يبقى طالق، جامع مره يبقى طالق، لا ده ان باشر وجامع يبقى طلقتين. هل يبقى طلقتين؟
نوليه ما تولى
يعني هل يبقى طلقتين؟ طب انت على مذهب شيخ الاسلام بقى ان الطلقه الثانيه دي ما تقعش بعتقد الا براجع، لكن هل هنا يقع طلقتان ولا طلقه واحده مثلا بما فهمتها انت من كلام شيخ الاسلام؟
اردت للجماع هي الرجوع، وان بشر وقع في الطلق اراد الجماع بل هي الرجوع.
لا الاختراع ده نعم يعني على كلام شيخ الاسلام كيف؟ ها؟ يعني نقول ان مساله الشرط غير، فلو اراد رجل ان يطلق امراته وهي حائض نقول ما ينبغي، لكن لو شرط يقع طلق ان فعلت كذا وكانت حائضا وقت وقوع الشرط يقع ولا ما يقع؟ يقع يقع. الشرط ما يلزم فيه ما يلزم لو أراد أن ينشئ طلاقا يطلق امرأة حظا قل لا تطلقها، إنما لو أنه علق على زمن قال مثلا إذا جاء رمضان أو دخل رمضان فأنت طالق، فدخل رمضان وهي حائض صارت طلقا. كذلك هنا أيضا في العدد، في العدد تسقط بقى السنية في هذا، فإذا إذا إذا اشترط أنها تكون طالق مرتين، مرة مباشرة ومرة لهذا، فالذي يرى وقوع الطلاق بالشرط إن نواه، إنه وقع طلق بشرط نواه، فيقع عنده طلقتان، اشترط على نفسه ذلك وقال تكون طلقتين. فالشاهد يعني انظر كيف التجديد، يعني ما مثلا ما قال إن جامعتها تكون طالق، لا ده إن جامعتها إن باشرتها وجامعتها في نفس الوقت يكون طلقتين. ويسأل الآن عن فكها، فلو أن رجلا كتب على نفسه القائمة بعد العقد وقال هذه القائمة هي المهر ولو طلقتها لتنصفت، هتقول لا تتنصف خلاص المسلمون عشرتين، المسلمون عشرتين، يبقى خلاص ننصف القائمة مع هذا. ليه؟ لأنه أصبح المهر بدل من 30 530، لأنه كتب قائمة 500 ومهر 30,000، يبقى هو شرط عمسين المهر بكام؟ 530. رفع الإشكال هنا، لكن الكلام فيما لو كتبت القائمة، لأن بعض الناس بيكتب القائمة بعد العقد عشان يضمن كذا أو يأخذ إيصال أمانة بقيمة القائمة. هنا القائمة العرف عندنا أن القائمة هذه إنما هي الأثاث والأشياء التي يحضرها الزوج يحضر الزوجة بالبناء، وحينئذ تصبح ملكا للزوج. فإن طلقها قبل هذا الإحضار فلا يتنصف هذا، إنما يتنصف ما اتفق عليه من قبل. نعم لا ما هو بيحضر قبل بناء ليه؟ ما هو لازم يحضر قبل بناء بيوم باثنين بثلاثة بشهر للبناء نفسه، الاحضار ما هو مشكلة، لا الاحضار ما هو مشكلة، لكن البناء بها، البناء بها نعم، دخلت شقتها في شقتها بكل ما فيه. حتى ولو لو ايه؟
يعني مثلا لو كنت سمعت يعني قديما ان اصل المهر ان هو يعني يعطي مال مثلا يعطي لولي المرأة المال، وان لم يكن ولي المرأة يتصرف فيه ولم يأتي له
صح، لو اتفقوا على
شيء خالص
ما فيش اشكال، صح صح
ما في مشاكل،
صح صح. لو ان هو مهر البنت كام؟ 100,000، البنت تاخذها، لو اخذت البنت ال 100,000 واشترط باقة الأرض نفسها ولا وهبت هذا المال لأحد، خلاص هذا مالها، ليس بلازم أن تأتي بذهب وليس بلازم أن تأتي بكذا، ليس بلازم، مهروها لا إشكال فيه، تلبس به ذهبا، تحل به، تشتري به أرضا، تهب لأحد، حتى الأب ليس له أن يأخذ منها شيئا، هذا مالها، فينطبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. نعم. إنما بقى أعراف الناس اليوم يدخل فيها أشياء، يدخل فيها أشياء، تأتي بكذا وأنت بتشترك كذا وتشترك كذا، والبقى بقى المسألة دقيقة، الستاير مش عارف على مين، والنجف على مين، ومش عارف كذا على مين، يعني أصبح اليوم الناس بيشترطوا اشتراطات دقيقة، فيرجع في ذلك الاشتراط طالما أن الإنسان وافق على هذه الشروط فيلزم بها. نعم. لا لا، فيما في فيما تحضره المرأة ده شرط خارج، لكن إذا تم البناء وهذه الأشياء في الشرقة كلها ملك للزوجة، كل هذا ملك للزوجة، أنت لك الجدر والله أعلم ستأخذها ولا لا، يعني أنت لك الجدر وهي لها كل شيء. نعم. اللي أنت كتبته عن نفسك أنت أصلا موافق على هذا. ثم إن هناك أيضا بعضهم يضيف المرأة مخيرة بين أن تأخذ هذا أو تأخذ قيمة هذا، هذه القائمة منقولات على حسب، طالما اشترطت عن نفسك خلاص وافقت على شرط خلاص. نعم. ماشي، ما هو الاتفاق على قيمة العقد عشان ما نختلفش في بعد ذلك، فاحنا متفق ان القائمة هنجيب كيت وكيت وكيت وكيت، والقائمة الزينية هنعملها مثلا من نصف مليون، ده لا يعارض ايه ان القائمة احنا نتفق عليها حتى لا نختلف فيما بعد، لا اتي انا فيما بعد ولك القائمة بخمسمائة الف تقول لا بمائة الف، فده اتفاق على قيمة القائمة. طيب القائمة اللي هي ايه، المنقولات التي ستأتي اذا حصل البناء، فالاتفاق على القائمة قيمة القائمة لا يجعلها مهرا يتنصف، لكن لو قلنا المهر خمسمائة الف هذا تلزمك داخل فيها القائمة وداخل فيها كذا، هذا المهر 500 ألف، وإذا حصل طلاق يتنصف هذا المهر، خلاص لا إشكال. مهر بس مشروط يدخل في المهر إذا حصل بناء، مشروط يدخل في المهر إذا حصل البناء، وإن لم يكن شرطا لفظيا إلا أنه شرط عرفي فهو يدخل في المهر إذا حصل البناء. ولهذا لا تجد جل الناس، جل الناس اذا حصل طلاق قبل اللي بينصفوه اللي هو شويه الذهب وكده، بس محدش بيسال بيطلب شيء تاني، مش من حق الا بقى بعض الناس اليوم مثلا اللي هو بيحاول الحق بقى الضرر بكذا، ويكون يعني فاهم شويه، عنده بقى طرق محاكم وكلام ده، لا ده كله يتناصف، وما ادري والله القضاء بيحكم بايه، ما ادري القضاء بيحكم بالقائمه ولا بايه، يعني إذن القانون بيحكم أنه إذا لم يدخل بيأخذ الأيم. طيب نعم.
أقول عادة في نيجيريا،
في نيجيريا بيعملوا
الزوج وهو الذي يأتي بكل شيء،
تمام،
الزوجة هي لا تأتي بأي شيء، هي تأتي
بنفسها،
بنفسها فقط،
تمام،
رحمه الله تعالى، رحمه الله تعالى،
الزوج هي هو الذي
طيب ما رأيك يوسف، يعني عندنا أفضل ولا عندكم؟
حسب واحد
رحمه الله تعالى بابه،
هيبقى وجهي بقى ده أمر وجهي، فبالنسبة للمرأة تقول أريد زوجا من نيجيريا، وبالنسبة للرجل يقول إلا نيجيريا. الأعراف تختلف، حتى احنا في مصر هنا الأعراف تختلف.
بالنسبة شيخ المسألة دي،
مسألة بنت أبي جهل.
نعم،
مسألة بنت أبي جهل.
نعم.
وإنها مثلا كانت امرأة حسن إسلامها، لكن لأن أبوها أبو جهل.
نعم.
ماذا لو طلب عوام الناس في مصر، يعني مثلا رأت بنت فلان
لا تتزوج، لا تتزوج بنت صاحب مخدرات، ولو كانت أخت فاضلة صالحة، ليس لأن هذا حرام، لأنك ستعاني كثيرا وسيعاني أبناؤك كثيرا، كلما ذهب واحد إلى مدرسة أنت لجدك فأرح نفسك. القاعدة لا يتعب الإنسان نفسه إلا إذا كان شيء مطلوب شرعا، واجب أو مستحب، لأنه حين يتحمل النصب يرجو أجرا. إنما أنا عند امرأة أبوها طالب علم، وامرأة أبوها تجر مخدرات،
خلاص اخذ المرأة لابو طلبها.
ويدخل في ذلك الشائع في على ايش الناس مثلا ايه والله ابوها كويس بس الكلمة مش كلمته يعني اختار له تحت رد عليه.
اه طبعا برضو يعتبر تعتبر طبعا لو امرأة لو 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 بنت امها هي التي تتصرف في امرها وهي المرجعية وكذا اهرب من هذا البيت روح بيت اخر. امرأة اخوها كذا يهرب. امرأة عائلتها سمعتها غير طيبة. امرأة بلدها في بلدان اذا قيل انت مزوج من البلد الفلاني قيل اعوذ بالله ما وجدت البلد مش العائلة مش الاب مش الام مش البيت. اهرب اهرب من كل هذا. شوف لا تجري في المحل فتعرق بلا فائدة. واخد بالك يعني انسان ما يجاهد نفسه فيما هو غير مطلوب. خلي جهادك في ايه في المطلوب بحيث يبقى المطلوب شرعا. ده الانسان بيحتسب النصب بيحتسب النصب زي ما قلنا مسائل كثيرة. يعني انا مثلا اروح انسان مثلا يذهب كذا ماشيا يروح لمكة مش عارف ماشيا نازل يروح ماشي ليه طيب تتعب مأجور. انت لو روحت ماشي مأجور طاعة قربة لا يبقى لا تتعب نفسك لا تتعب نفسك في هذا. فإذا كان الإنسان هيتزوج من امرأة يتزوج امرأة ما حولها شيء أمها يقال عنها مثلا صاحب السمعة والله بريئة وانت متوقن أنها بريئة 100% فعلا امرأة من أصلح الناس. لكن المشكلة أن الناس تكلمون عنها ابعد حتى لو الناس أخ مثلا أخذ هيتزوج بنت هذه البنت يعني زنت ومعروف في البلد أنها زنت وصارت أصلح النساء ابعد ابعد. بس يا شيخ يمكن يا اخي غيرك بقى ابعد انت تعست انت نصيحتي ابعد ابتعد عندك لكل من ينتصحك من مسلم كذا لا تتعب نفسك. لاننا طبائع والانسان يجاهد نفسه. ليه اجاهد نفسي ليه جهاد بدون داعي يعني لماذا جهاد بدون داعي؟ يبقى انا خايف ان واحد يقول لي ما انت امرات اللي هي او حتى ان ممكن اعتبر نظرات الناس نفسها اي ادنى تعليق يقع في نفسي ادنى تعليق سيقع في نفسي وبعدين اجاهد لا بس يا امرأة ان شاء الله احتسب. طيب ليه احتسب اكون مع غيرها مما انسلمت؟ امرأة كان لها ماضي زمان ومعروف في البلد مش زينة ولا شيء واردت ان تزوج ابتعد. يعني لا تجاهد في باب ليس مطلوبا شرعا ليس مطلوبا شرعا. نعم
دون مسألة شكرا.
نعم
أمس يعني مسألة جنة الذي أخبط من عدم يعني ما قلنا كلام شو استمتع بأنه ظهور يعني
نعم
ابن كثير ذكر فيها خلاف على قولين نقل فيها
باعتبار واقع بس هذا قول خطأ. نعم
ونقل فيه عن قال وهو يحكى عن أبي بن كعب وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عباس
يحكى بصيغة التمريض الله أعلم. نعم
قال إن برضه اللي هو يعني نقل خلاف ابن حزم ومحمد بن عطية وأبي عيسى
لا لا هذا خلاف غير معتبر
هو اللي قال ذلك
هذا غير معتبر. نعم
ثم ابن القيم برضه أيضا نقل الخلاف
لأن أشار إنه ما خالف ذاك المعتزلة
ما هو أنا بس ابن القيم أيضا نقل الخلاف وهذا آخر قولين شيخ الإسلام تيمية ويصحح إنها جنة في الأرض. يعني شيخ الإسلام تيمية لي قول متقدم في آخر كتاب اللي هو النبوات وهو آخر مصنف قال إن هذه جنة في الأرض ويعني ذكر خبص ثم قال وهذا أصح القول. ابن القيم ذكر أدلة الفارقين ولم يرجح. ابن كثير في آخر الكلام قال فقد تضمنت كلامه حكاية أقوال الثلاثة اللي هو يعني ابن الجوزي وأشهر كلامه أنه متوقف في المسألة ولقد حكى أبو قال الرازي وكذا أربعة أقوال ثم قال وليس هذا القول مفرعا على قول من ينكر وجود الجنة والنار ده الشاهد ولا تلازم بينهما. فكل من حكي عنه هذا القول من السلف وأكثر الخلف ممن يثبت وجود الجنة والنار اليوم كما دلت عليه الآيات والأحاديث.
دي مسألة أخرى دي مسألة أخرى
يعني ذكر يعني المفسرين وكذا ذكر
خلاف. نعم ذكر خلاف هذا خلاف غير مستقل.
نعم مسألة ليست تتعلق بالعقيدة أصلا يعني
ليست مسألة.
هي لا تتعلق من أصلها، لا تتعلق هي بفروع على اعتبارها غيبية.
يعني أمر أصلها.
هي ليس هي لا لكن لا لكن لكن الكلام في ذكر الخلاف فيها. خلاف فيها عن من؟ من هو من يعتد وثابت عنه؟
كل يعني
موسى عليه السلام يلوم آدم عليه السلام في جنة من الأرض، أنت أخرجتنا، أخرجت نفسك، ما أخرجتنا، أخرجتنا ليه؟ أخرجتنا ليه؟ جنة كنت في بستان ونزلت منه، أخرجت نفسك، أخرجت نفسك، أخرجتنا ليه؟ وموسى عليه السلام يعاتب نبيا هو آدم أباه في بستان، ولا الدنيا كلها يعاتب الرجل من أجله. نعم.
لا ترجيح
مثلا. أنا قصد أقول لك الأول نثبت أحد من المعتبرين قال هذا وثابت هذا عنده وله استدلاله.
ابن القيم
أطال على اعتبار فريقين، فريقين يقول فريقين فريقين فريقين. لا الله أعلم، الله أعلم. لأن ابن تيمية نقل في موضع أن هذا قول المعتزلة.
آخر قيد كتب النبوات وهذا هو كتاب.
لا 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 ما هذا لا يقال آخر. ده تحقيق آخر. آخر هذا تحقيق آخر.
إنه ذكر في كتاب النبوات الكتب السابقة. ده
ولو لا لا.
ممكن هذا.
قال رحمه الله تعالى باب الطلاق.
طيب نقتصر على هذا ونكتفي بهذا القدر. ونكمل إن شاء الله غدا لعلنا ننهي الكتاب غدا بإذن الله.